في استكمال تاريخ بريطانيا سنتكلم في هذه السلسلة عن إيرلندا. لسكان هذه الجزيرة جذور قديمة وتاريخها طويل وغني وغامض ومهم، ليس فقط للإيرلنديين ولكن أيضا لملايين الناس الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم والذين ينحدرون من هذه الجزيرة. أما بالنسبة لاسم إيرلندا فهو من الكلمة الإيرلندية القديمة إيرو، والتي تعني وفير أو مزدهر، وهو أيضا اسم لآلهة خاصة بالإيرلنديين القدامى. من المحتمل أن أول سكان لإيرلندا كانوا مجموعات من الصيادين، وذلك في حوالي 12500 قبل الميلاد. في ذلك الوقت كانت مستويات البحر أقل، وكانت إيرلندا جزء من أوروبا. ففي عام 4000 قبل الميلاد انتشرت الزراعة في الجزيرة وأصبحت شائعة، ودخلت إيرلندا العصر البرونزي في حوالي 2000 قبل الميلاد، حيث كانت غنية بالنحاس وقريبة من كورنوال والتي تنتج القصدير. وبدأ العصر الحديدي في حوالي 600 قبل الميلاد، وخلال العصر الحديدي بدأت الهوية الحديثة لإيرلندا بالظهور، حيث بدأت شعوب الكلت من أوروبا الرئيسية وبريطانيا بالهجرة إلى الجزيرة والاختلاط مع السكان الأصليين. قبل وصول الكلت كانت إيرلندا شبه خالية من السكان وغير منظمة. وقعت بعد ذلك 4 موجات رئيسية من الهجرة الكلتية. يعتقد أن الكلت هم من جلبوا العنصر الحديدي إلى إيرلندا، وأيضا جلبوا الدين الذي سيشكل أساس وثنية جزر بريطانيا، إضافة للغة التي ستتطور بعد ذلك إلى اللغة الإيرلندية الحديثة، كما فتحوا الروابط التجارية مع القارة الأوروبية الرئيسية. تأتي أول كتابات عن الجزيرة من المستكشفين الرومان، والذين أشاروا إلى الجزيرة بأسماء مختلفة، وقدموا العديد من المخطوطات حول هذه الجزيرة. وعلى الرغم من أن العديد من هذه المخطوطات والكتابات كانت على الأرجح كاذبة وخيالية في بعض الأحيان، لأنها استمرت في الذكر في التراث الروماني حول الجزيرة، مما منح إيرلندا القديمة والكلت بشكل عام أخبار وقصص غامضة، والتي بالحقيقة دامت حتى يومنا هذا بطريقة ما. وأول شخص كتب عن الجزيرة هو يوليوس قيصر، والذي أطلق على الجزيرة اسم هيبرينيا، وهو التحريف للكلمة الإغريقية القديمة أرض إيفرني أو أرض الشتاء. على الرغم من أن بعض الرومان فكروا في هذه الجزيرة، إلا أن الرومان لم يغزوها أبدا، ولكن تواصلوا مع شعبها. تشير النتائج الأثرية للعملات الرومانية في إيرلندا إلى وجود علاقات تجارية بين أهل إيرلندا والرومان، ويعتقد أن الرومان أنشأوا نقاط تجارية في بعض مناطق إيرلندا ونقاط عسكرية بهدف حماية التجارة، وكانت واحدة من السلع التي تم تبادلها العبيد. يعتقد أن الرومان قاموا بشراء العبيد من الإيرلنديين للعمل في مراكز الزراعة في بريطانيا الرومانية، ومن المرجح أن الإيرلنديين شاركوا في الصراعات الرومانية كمرتزقة، وهو أمر شائع في الإمبراطورية الرومانية خصوصا في السنوات المتأخرة. وكانوا أيضا في بعض لحظات التاريخ قراصنة يهاجمون الساحل الغربي لبريطانيا. لم تغزو رومانيا إيرلندا لسببين رئيسيين: الأول أنه لم يكن هناك ميزة تكتيكية لغزو هذه الجزيرة، حيث كانت الأرض غير معروفة على الحدود الشمالية للعالم المعروف، وكان من المعقد أيضا محاولة السيطرة على الجزيرة. وأيضا لم يكن الرومان متأكدين من المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية، وبناء على ذلك كان من الأفضل استخدام الموارد والقوى العاملة ضد البيكت في اسكتلندا الحديثة. فإذا قامت روما بتحريك قواتها من بريطانيا إلى إيرلندا، فمن المحتمل أن يستغل البيكت الفرصة ويهاجمه. ولا نعلم بالتحديد ما إذا كانت روما استطاعت حكم الجزيرة بشكل كامل، ولكن من المؤكد أنه كان هناك اتصال وتواصل بين الرومان وأرض إيرلندا. كان الإيرلنديين يعيشون في مجتمعات صغيرة زراعية، حيث كانت الماشية أو أحياناً بعض البضائع الأخرى مثل العبيد هي عملتهم بشكل أساسي. هناك كتابات وصلت لنا تقول بأن الفتاة الصغيرة العبدة تعادل قيمتها 6 أبقار. رغم هذا كان هناك مدن متحضرة شيئاً ما، واتصال بين هذه المدن من خلال طرق بدائية. كانت الجزيرة تنقسم بين العديد من القبائل المختلفة، والتي كانت في حالة حرب مع بعضها البعض، وكان سبب رئيسي للحروب هو حول ملكية الماشية وسرقتها. ويعتقد أنه كان هناك ما يقارب 100 إلى 200 ملك يحكمون بلدان صغيرة في جميع أنحاء إيرلندا، ونتيجة لاختلاف الأراضي بين القبائل المختلفة تشكلت 4 مناطق متميزة في إيرلندا، وهي أولستر ولانستر ومونستر وكونونت. وتعود هذه الانقسامات إلى العصور القديمة. كانت أكثر المجموعات بروزا في المنطقة هم الجيلز، والذين امتد تأثيرهم في نهاية المطاف عبر الجزيرة بأكملها وحتى أجزاء من غرب اسكتلندا. وفي القرن الخامس تركزت ثقافتهم وهويتهم بشكل دائم في إيرلندا إلى يومنا هذا. تسمي اللغة الإيرلندية نفسها اسم جيل، وفي الإنجليزية لا تزال كلمة جيليك مرادفة للشعب والثقافة الإيرلندية. وعلى الرغم من كتابتهم باستخدام نظام الكتابة الأوغامي على الأحجار والخشب، فإن الإيرلنديين في العصور الأولى لم يكن لديهم كتب وأدب. كانت ديانتهم وثنية والتي حضرها الرومان، ولا نعرف الكثير عن هذه الديانة أو عن وجهة نظرهم أو حتى عن بيوتهم وشعبهم في ذلك الوقت بسبب نقص الكتابة الموسعة، ويأتي معظم ما نعرفه من الإغريق والرومان. وبعد عدة قرون سجل الرهبان المسيحيون الحكايات التي تم الحفاظ عليها بشكل شفوي. ومن الطبيعي أن الرومان الذين سعوا لإقناع شعبهم بأنه يجب أن يهزموا الكلت والمسيحيين الذين سعوا لتحويل الوثنيين لا يعتبرون مصادر موثوقة وصادقة، ولكن نجحت أجزاء مهمة من هذا التوقيت في البقاء، وتمكن بفضل جانب من الآثار فهمها بشكل أفضل. كان الكلتك الإيرلنديين على وجه الخصوص مؤمنين بأن الروح توجد في العالم الطبيعي من حولهم مثل الأشجار والمياه والصخور والحيوانات والنار، وبالتالي كان لديهم ارتباط روحي عميق بالعالم الطبيعي. وكانوا يعبدون العديد من الآلهة والأرواح، بعضها محلي والبعض الآخر كان مشترك مع جميع الثقافات الكلتية. وكانوا أيضا يؤمنون بوجود عالم آخر يمكن أن يعني الكثير من الأشياء المختلفة، على الرغم من أنه كان في المقام الأول عالم الحياة بعد الموت وعالم من الأرواح والموتى. لكن البعض يقول أنه يوجد غرب البحر، والبعض الآخر يقول أنه يعمل على التوازي مع عالمنا، وأحيانا تنكسر الحواجز بين هذا العالم والعالم الآخر، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الأحداث الغريبة. ولتفسير هذه الديانة المعقدة كانت هناك مجموعة من الرجال المعروفين باسم الدروين. الدروين لم يكونوا مجرد كهنة، بل كانوا أيضا سلطات قانونية وقادة وفلاسفة ومؤرخين وأطباء، وكان لهم في كثير من الأحيان نفس القدر من السلطة التي كانت للملوك الذين كانوا يستشيرونهم. ولكن أيضا كان هناك جانب مختلف في هذه الديانة، وهي التضحية البشرية. وعلى الرغم من المصادر الرومانية ربما كانت مبالغ فيها في كمية التضحية البشرية التي كانت تحدث في ذلك الوقت، إلا أنها كانت موجودة في إيرلندا الوثنية قبل التواصل مع الرومان، والمرجح أنها استمرت بعد ذلك، لكن في الحقيقة تفاصيل هذه العملية غير واضحة. ونظرا لأن الإيرلنديين كانوا نوعا ما معزولين عن روما وبقية العالم، لم ينقسم المجتمع الإيرلندي عندما بدأت الإمبراطورية في السقوط. بالعكس، رأى الإيرلنديين فرصة في انهيار بريطانيا الرومانية وبدأوا في الهجوم عليها. ومع ذلك فأن ديانة روما المسيحية لم تفلح فحسب في البقاء، بل انتشرت بسرعة في القرون التي تلت سقوطها. وهنا انتشرت المسيحية أكثر في إيرلندا وربطتها ببقية العالم بطرق مهمة. أما عن سبب انتشار المسيحية في إيرلندا فكان بسبب رجل واحد، وهو روماني بريطاني تم أسره كعبد لدى الإيرلنديين يحمل اسم سوكيت، والذي في النهاية اشتهر باسمه المسيحي باتريك. هناك العديد من التفاصيل المفقودة حول حياة القديس باتريك، مثل متى وأين ولد بالضبط. وعلى الرغم من أن العديد من التفاصيل قد تم ملؤها بالأساطير، إلا أن المؤرخين يتفقون بشكل واسع أنه كان شخص حقيقي. ومن المرجح أن باتريك ولد في ويلز أو غرب إنجلترا في أواخر القرن الرابع، وفي سن 16 تم القبض عليه من قبل الإيرلنديين وأخذوه لإيرلندا، حيث عمل كراعي أغنام لمدة 6 سنوات حتى هرب وعاد إلى بريطانيا. وخلال فترة عبوديته ارتبط أكثر بدينه الأصلي المسيحية، وعندما عاد للبلاد انضم للكنيسة ودرس وعمل في جميع أنحاء فرنسا وبريطانيا، حتى تم تكليفه من البابا بمهمة السفر لإيرلندا ونشر المسيحية هناك بسبب تفانيه. كان لدى باتريك بالطبع العديد من الأسباب للعودة إلى البلد التي عاش فيها كعبد، وكان أيضا في نظره لديه العديد من الأسباب للقيام بذلك. فقد كان يعرف اللغة الإيرلندية وتفاصيل دين الشعب والمجتمع، ولكنه أيضا ادعى بأن الله ظهر له في المنام وأمره بالعودة. لم يكن باتريك أول مبشر لإيرلندا، لكن لهذه الأسباب كان من المرجح أن يكون الأكثر فعالية، لذلك عاد لإيرلندا. الإيرلندي لم يتقبلوا دعوته وكان عليه الهرب من الأسر أو القتل. الإيرلنديين وخاصة الملوك والدروديات لم يكونوا معجبين بباتريك، ولكن باتريك كان يعيش حياة من الزهد، ولهذا لم يجد الملوك والنبلاء أنه كان يحاول الحصول على سلطة أو مال من دعوته. وعلى الرغم المعارضة يقال أن باتريك تمكن من تنصير وتعميد الآلاف من الأشخاص، ولهذا تم تأسيس أول دير في إيرلندا، بل قيل بأنه قام بالعديد من المعجزات مثل طرد الثعابين من إيرلندا وإطالة أعمار المحاربين الكلتيين ليصلوا بالعمر لمئات السنين. استخدم الطبيعة التي كانت بالفعل جزء عميق من الحياة الإيرلندية لمساعدة الإيرلنديين على فهم المسيحية، كما قلل من عملية التحويل بالجدال بأن قيم الإيرلنديين لها مكانة أكبر في المسيحية. واصل باتريك عمله في إيرلندا حتى نهاية حياته. باتريك كان سبب في أن تكون المسيحية في إيرلندا مميزة ومختلفة عن الكنيسة الرومانية والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، وأيضا يؤمن الإيرلنديين اليوم بأنه بفضل باتريك اشتعلت ثورة في المجتمع الإيرلندي، حيث أصبحت إيرلندا التي كانت تعتبر سابقا مكانا متخلف ومظلم منطقة للاستنارة. ففي وقت كان فيه 1% فقط من السكان الأوروبيين قادرين على القراءة، عملت الأديرة في إيرلندا بجدية في الحفاظ على الأعمال المكتوبة في أوروبا ونشر التعليم والاستنارة، حيث جاء الكثير من بريطانيا وأوروبا للدراسة في إيرلندا. لم تكن الدراسة فقط باللاتينية، بل كانوا أيضا يدرسون باللغة الإيرلندية، وهو أمر مختلف حيث كانت اللاتينية هي الأكثر شيوعا في جميع أنحاء أوروبا. وعلى الرغم من توحد إيرلندا تدريجيا تحت المسيحية، إلا أنها لم تتحد كدولة واحدة خلال العصور الوسطى، ولم تتحد أبدا. وفي القرن 5، 6، و7 بدأت ممالك أكبر في الأرض الإيرلندية بالظهور، مثل مونستر، كونخات وميث. ولكن لم تكن هذه الممالك دول بالمعنى المعاصر، ولم تكن حقا ممالك، لأن كان هناك شعور بأن الأرض تنتمي للقبيلة وليس للملك، ولكنها كانت مجموعات مكونة من عشائر وقبائل وعائلات متحدة بشكل فضفاضي، والتي كانت تسمى باسم توثا، وهو جمع من توا. وكانت إحدى العائلات الأكثر قوة في إيرلندا في ذلك الوقت هي عائلة الإنال، وواحد من أحفاد هذه العائلة كان أول ملوك إيرلندا العظماء، وهو شخصية يمزج بين الأسطورة والواقع. سيطرت هذه العائلة على جزء كبير من الشمال، وكانت قوانين الأخوة هي القوانين التي تحكم حياة الإيرلنديين، وهي مجموعة فريدة من القوانين التي يقول الإيرلنديين عنها بأنها قديمة مثل الصخور، والتي قد تبدو غريبة بالنسبة لنا، حيث لم يتم تنفيذها من قبل الملوك أو السلطات الحكومية، ولم تتم صياغتها من قبلهم. الأخوة كانوا سلطات قانونية بمثابة وسطاء بدلا من القضاء الحديثين، تنطبق القوانين على الجميع، حيث أنه كلما كان صاحب الجريمة صاحب مال أكثر كلما زاد العقاب عليه. كان الإيرلندا الأولى تركيز كبير على الأسرة والعشيرة، حيث كانت أقل فردية من الغرب الحديث، وبالتالي كانت عائلات المجرمين مسؤولة في بعض الأحيان عن هذه الجرائم على الأقل بشكل مادي، حيث يكون عليهم تعويض العائلة المتضررة إذا ثبت أنهم مذنبين. وعلى الرغم من أن هذه القوانين كانت قديمة جدا، إلا أنها كانت فعالة ومنظمة بشكل كبير، ولم تختلف بالضرورة عن أي نظام قانوني. كانت الأديرة في قلب هذه الممالك في المجتمع لا تزال تفتقر إلى المدن الكبيرة، وكانت الأديرة في قلب هذه الممالك في مجتمع لا يزال يفتقر إلى المدن الكبيرة، وكانت الأديرة ليست فقط أماكن للدين والتعلم والدراسة، بل كانت تدريجيا أماكن للقوة السياسية والاقتصادية، وكانت الكنيسة والأديرة في تلك الفترة تشترك حتى في الحروب، بل في بعض الأحيان كانت تقود الحروب ضد بعضها البعض. ظلت الحروب أمر شائع، حيث كان من المفترض أن يكون جميع الذكور قادرين على القتال ومتاحين للملوك في أوقات الحروب باستثناء المتعلمين والكهنة. بدأت الممالك تتشكل في إنجلترا، ويلز واسكتلندا، وكان العديد منها في إنجلترا مكونة من الأنجلو ساكسونيين، والذين كانوا أساسا من وسط وشمال أوروبا، وبدأوا تدريجيا في الاستيلاء على بقايا بريطانيا الرومانية، مؤسسين بذلك الأسس لما سيصبح إنجلترا في نهاية المطاف. وكان هؤلاء الأنجلوساكسونيين جنبا إلى جنب مع البيكست في اسكتلندا إلى الشمال لا يزالون وثنيين، مما يعني انعكاس الأدوار من عصر الرومانيين، حيث كانت إيرلندا الآن مقر المسيحية في الجزر البريطانية. عمل الإيرلنديين الذين كانوا نشطين دينيا في جميع أنحاء أوروبا على تحويل جيرانهم للمسيحية. وفي مملكة داريتا التي امتدت عبر إيرلندا واسكتلندا، توجه المبشرين الإيرلنديين مثل كولومبا إلى البرية الوثنية للتحويل بيكتلاند إلى المسيحية، وهي أرض الاسكتلنديين. حقق كولومبا نجاح كبير هناك وأسس دير لهم في أيونا. رغم أن أوروبا في ذلك الوقت كانت تعيش عصور تلقب بعصور الظلام، لكن إيرلندا كانت واحدة من أشرق الأماكن في الجزء الأول من العصور الوسطى المبكرة. وفي نهاية القرن الثامن وأوائل القرن التاسع بدأت تتغير هذه الحالة في إيرلندا، وبدأ العديد من غرب أوروبا يخرج من الأمية والتراجع الفكري تحت حكم شارلمان. ولكن في هذه الفترة الزمنية بدأت التهديدات الجديدة من خارج المسيحيين تقلق أهل إيرلندا، وكان أكبر تهديد وعائق للإيرلنديين هم الفايكنج. كان للفايكنج تأثير كبير على أوروبا، ولم تكن إيرلندا استثناء في ذلك الوقت، فجاءوا أولا كناهبين وقتلة، ولكن فيما بعد أصبح تأثيرهم أكبر. وفي أواخر القرن الثامن شن الفايكنج هجومهم الأول على إيرلندا، حيث استهدفوا الكنيسة الموجودة في جزيرة رادلاند بالقرب من أندرام في إيرلندا الشمالية الحديثة. هناك نهبوا قتلوا الرهبان وأحرقوا كل شيء وغادروا، واستمروا بهذا المنهج طوال العصر الذي حمل اسم عصر الفايكنج. في حين أن الفايكنج الدنماركيين كانوا قد ركزوا على بريطانيا وإمبراطورية شارلمان، فإن النرويجيين هم من ركزوا على إيرلندا. كانت إيرلندا مثل بريطانيا تحتل موقع في طريق الفايكنج كجزيرة، بحكم أنهم كانوا بارعين في فنون البحر. وفي أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع لم تكن الغارات الفايكنج في إيرلندا مستمرة، بل كانت تحدث مرة أو عدة مرات في السنة، وبعض السنوات لم يحدث أي نشاط للفايكنج على الإطلاق. ومع ذلك فإن الغارات أثارت الرعب في قلوب الإيرلنديين، فيمكن للفايكنج الهجوم دون سابق إنذار على أي مكان في الجزيرة. لم يتركوا أحد ولم يكن هناك تفاوض معهم. استغرق الأمر بعض الوقت، لكن الإيرلنديين بدأوا في الرد على هذا التهديد، وبدأوا في هزيمة الفايكنج بعد حوالي 30 عام من أول ظهور لهم. لكن تغير كل شيء عندما وصل الفايكنج ليستقروا. بدأت قصة استقرار الفايكنج في إيرلندا منذ عام 837 ميلادية من خلال رجل من الفايكنج يحمل اسم ثورغاست. يقال أنه تزوج ساحرة وأجرى طقوس وثنية في المذابح المسيحية، وهناك ارتكب عدد من الفظائع على الرغم من عدم تأكيد وجوده في التاريخ. لكن من المؤكد أن أولى المستوطنات الرئيسية في دبلن تم إنشائها في عام 841، والتي ستكون النقطة الدفاعية للفايكنج الأكثر أهمية في إيرلندا، وواحدة من أهم المناطق في الجزر البريطانية لتتطور بعد ذلك وتكون عاصمة لإيرلندا. إلى جانب دبلن سيكون للفايكنج مسؤولين أيضا عن تأسيس عدة مدن إيرلندية رئيسية مثل ووتفورد وليمبريك وكورك وويكسفورد. من هذه القواعد اشتد إرهاب الفايكنج على الجزر البريطانية. تعرف هذه الفترة في التاريخ الإيرلندي باسم كاكديل ريغاليب، أو حرب الإيرلنديين مع الأجانب. جاء الفايكنج في الوقت مثالي، حيث كان آي نيل في الشمال ومونستر الإيرلندية في الجنوب مشغولين بصراعات داخلية، مما حال دون توحيد المقاومة ضدهم. وفي عام 845 اعتقل ملك الميد ماك شاكنيل ثورغاست وأغرقه، وكانت المقاومة الإيرلندية الموحدة تردع هجمات الفايكنج وتنقذ إيرلندا من الصيدرة النوردية الكاملة. وعلى الرغم من أن النورديين استمروا في الانتقال إلى إيرلندا بما في ذلك الفايكنج الدنماركيين، فإن موت ثورغاست قطع الطريق أمام غزو منظم. وفي حوالي عام 850 اندلعت حرب أهلية بين مجموعتين من الفايكنج. كان أحد الجانبين والذين يطلق عليهم الإيرلنديين اسم الأجانب البيض أو النرويجيين بقيادة فايكنج يعرف باسم أولاف الأبيض، والأجانب السود أو الدنماركيين بقيادة فايكنج يطلق عليه الإيرلنديين اسم إيمار، وربما يقصد به آيفار ذا بونليس أو آيفار الكسيح، أحد قادة الجيش العظيم الوثني. لم يسعد الإيرلنديين فقط برؤية هذا الانقسام، بل شاركوا فيه. بعضهم مثل ماك شاكنيل قاتلوا فيما اعتبروه حرب مقدسة لطرد الغزاة. كانت مجموعة أخرى مهمة في هذا الصراع، وهم هيرنوبو نورس، وهم مجموعة من الناس من أصل إيرلندي ونوردي من خلال تزاوج بين الإيرلنديين والفايكنج. كان وجودهم دليل على استقرار الفايكنج في إيرلندا. أنهى الفايكنج أخيراً حربهم الأهلية وأعلنوا الحكم المشترك في دبلن في عام 857. في نظر العديد من الإيرلنديين أصبح الآن من الصعب إخراج الفايكنج. بدأت المقاومة الموحدة ضد الفايكنج في التراجع، ولم ينجح ماك شاكنيل في جهوده. في النهاية توفى ماك شاكنيل عن عمر 62 عام لأسباب طبيعية، وكانت إيرلندا مقسمة بين ممالك الفايكنج والممالك الإيرلندية المختلفة، وتم تقسيم مملكته بين الخلفاء لتبدأ هذه الممالك في تشكيل تحالفات ضد بعضها البعض. وفي الثمانينات من القرن التاسع تشير المصادر إلى أن كل من أولاف وأيفر توفى أثناء حملتهم العسكرية في بريطانيا، مما أدى إلى انخفاض وجود الفايكنج في إيرلندا. وفي عام 902 هزمت مجموعة من الإيرلنديين بقيادة مال فينير ماك فالانكيل وكيربال ماك موريكان الفايكنج في دبلن، مما أدى في الأساس إلى انتهاء العصر الفايكنج الأول في إيرلندا. لم يدم هذا النصر الطويل، حيث عاد الفايكنج في عام 914 واستعادوا دبلن وتوسعوا في أجزاء أخرى من الجزيرة. وعلى الرغم من عودتهم لم يبذلوا جهود كبير للسيطرة على إيرلندا مرة أخرى، حيث كانوا يركزون على إنجلترا، ونتيجة لذلك بدأت قوتهم تتلاشى في أوائل القرن العاشر. بدأ غزو الفايكنج ينحسر في حوالي 950 ميلادية لينتهي عصر الفايكنج في إيرلندا. كان النورديين نشيطين ويحتفظون بحكمهم بشكل أساسي في الجنوب والشرق، لكن في الشمال كانوا غير ناجحين عسكرياً. وعلى الرغم من أنهم يحكمون، ولكنهم بدأوا بالاندماج مع الإيرلنديين والمجتمع الإيرلندي، بل تحدثوا باللغة الإيرلندية واتبعوا الديانة الإيرلندية وعاشوا كإيرلنديين. وفي هذا الوقت في الجانب الآخر من بحر إيرلندا في إنجلترا كانت الممالك الأنجلوساكسونية بدأت بالتوحد تحت حكم ويسكس لتصبح مملكة إنجلترا الحديثة. كانت التغييرات المماثلة تحدث في أنحاء أخرى من أوروبا أيضا، حيث كانت حركات التوحيد السلطة تحت حاكم واحد في إيرلندا أمر لا مفر منه. بدأت هذه الحركة من حاكم مملكة منستر الأقل قوة، وهو الرجل يدعى برايان بورو. برايان كان ابن ملك دال كياس، والذي يحمل اسم كينيتيك ماكلوكرين. وعندما توفى والده في عام 951 تم توريث الحكم لأخيه الأكبر ماكامن. بدأ ماكامن في محاولة لأن يصبح ملك لكل منستر، واستولى على صخرة كاشيل العاصمة التاريخية للمنطقة. هذا الأمر تسبب في حرب مع جيرانه الإيرلنديين والفايكنج، ولكن في عام 976 تم اغتياله خلال مفاوضات ادعى فيه خصمه مالمود أنها كانت سلمية. ورث براين العرش وبدأ في مواصلة عمل أخيه. وصف براين بأنه كان محارب منذ ولادته، وكان قد تعلم الكثير ليس فقط عن طرق الحرب الإيرلندية، ولكن أيضا عن طرق الحرب عند الفايكنج، ونتيجة لذلك كان يملك تفوق بحري. ذهب إلى الحرب ضد مالمود ومملكة الفايكنج وهزمهم وامتدت سلطته عبر منستر. قتل مالمود، ولكن ابنه كيان نجا وظل حليف طوال حياة براين، وتم السماح للفايكنج الأغنياء والأقوياء بالعيش بسلام طالما أنهم بقوا موالين لبراين. ثم تحول براين إلى طموحاته خارج منستر إلى المناطق المجاورة، وعلى وجه الخصوص لينستر وكونخات وميث، وهذا جذبه في الصراع مع ماك جيكنيل ملك ميث، والذي ادعى بأنه ملك لإيرلندا كلها. كان الصراع طويل ودموي، ولكن بحلول عام 996 سيطر براين على لينستر، وهذا دفع بشكل أساسي للتفاوض على السلام، حيث ادعى براين المطالبة بالجنوب وادعى شيكنيل المطالبة بالشمال. وعلى الرغم من أن السلام تم تأمينه خارجيا، إلا أن الاستقرار الداخلي كان لحظي. لم يكن جميع ممالك إيرلندا راضين بالاعتراف ببراين كملك، لتندلع انتفاضة في لينستر بعد وقت قصير بمساعدة النورديين في دبلن. هذه الحرب انتهت في عام 999 في معركة جيلين ماما، حيث هزم براين كل الجيشين وسيطر على دبلن، وهي المركز الثري للجزيرة. بعدها كسر براين السلام الذي أبرمه مع شيخنيل، وغزا ميث وهزم المملكة في عام 1002. بعدها أصبحت أوليستر في الشمال الشرقي المنطقة الوحيدة التي كان على براين الحصول عليها. لم يكن سهلا السيطرة على أوليستر، حيث خسرت جيوش براين في المرة الأولى، لكنه قام بالتعاون مع الكنيسة الكاثوليكية والتي كانت تتمتع بمكانة مرموقة في إيرلندا، على وجه الخصوص عن طريق الاعتراف بسلطتهم ورشوتهم. مع الكنيسة على جانبه بدأ براين بالنجاح خصوصا في الحصول على أوليستر في عام 1008، وبحلول عام 1011 هزم براين كونيل في غرب أوليستر ليتوج بشكل رسمي ملك على كل إيرلندا، أو كما أطلقت عليه الكنيسة إمبراطور سكتوريوم، والتي تعني إمبراطور الإسكتلنديين أو إمبراطور الغيل. وأيضا حمل براين لقب بروما أو بارو بالإيرلندية القديمة، وكلمة بو ترمز إلى البقر وهو رمز عظيم في الثقافة الإيرلندية، وكان المجتمع يحسب ثروته من البقر، لهذا كان هذا اللقب عظيم جدا. براين والكنيسة بدأوا على ما يبدو في تحقيق رؤيتهم إيرلندا موحدة تحت سلطة ملك واحد، والحقيقة أن براين ليس كملك لمملكة واحدة، بل كان ملك على رؤوس ملوك آخرين يحكمون ممالك خاصة. اعترفت الممالك النوردية والغيلية مثل دبلن وليمبريك ببراين كملك، ولكنها أساسا كانت أكثر انفصالا عن المجتمع الإيرلندي، وتعمل بدرجة كبيرة بموجب القانون الخاص بها. ولا يزال غير معروف ما إذا كان براين كان مسيطر على إيرلندا بشكل كامل، لكن هذا الحكم انهار بعد وقت قصير، حيث قام ملوك غير راضين في لينستر وأولستر بالانتفاضة في عام 1012 وهجموا على ميث. بعد فترة انضم النورد الغيليين وأهل دبلن إلى الانتفاضة التي قادها ميل مورتا. في هذه الانتفاضة خان ميل شاكنين ملك ميث براين، وهنا انتهت معركة كونتراف في 23 من إبريل من عام 1014 بنتائج مختلفة، حيث فاز الإيرلنديين بقيادة براين في المعركة، مما قلص من قوة الهيبرنو بشكل ملحوظ. هذا الحدث يعتبر في كثير من الأحيان نهاية حقبة الحكم الملكي، حيث توفى براين في هذه المعركة ولا يعلم كيف توفى الملك، لكن الأسطورة تقول بأنه تم قطع رأسه من قبل فايكنج يدعى برودو، والذي توغل داخل المعسكر الإيرلندي ليصل لبراين في خيمته، ليموت براين بعمر 70 عام وهو يأمل في إيرلندا موحدة. بعد موت براين تنافس الكثير على العرش، لكن أساسا استمر أحفاد براين في حكم مونستر، لتعرف هذه العائلة باسم أوبراينز، وهو اسم استمر عبر تاريخ إيرلندا حتى اليوم، تماما كما حدث مع الإينال والذين أصبحوا الأونيلز. حاولت عائلة براين ومونستر استعادة لقب الملك الأعلى، حيث طالب ابنه دانكن ماك أوبراين باللقب على الرغم من عدم اعتراف الكثيرين به. وعلى الرغم من تحقيق العائلة مكاسب كبيرة ونجاحات ملحوظة، إلا أنها لم تنجح في النهاية، خاصة عندما تصارع أحفاده بعد ذلك على الحكم. فقد أعلن ميتراك والذي كان حفيد براين عن تخليه عن منصبه كملك لتنتقل السلطة من مونستر إلى كوناك. بدأت عائلة أوكونر وبالتحديد تيرالا أوكونر للسعي بالفوز بلقب الملك الأعلى الحقيقي، لكنها لم تتمكن من السيطرة على معظم مناطق إيرلندا، ولم تستطيع السيطرة على أوليستر، لكن نجح ابنه روروي أوكونر في الأمر، ولكنه واجه أيضا غزو موحد من لانستر بقيادة دورتموند ماكمورا وأوليستر بقيادة ميتراك ماكلوغين، ونتيجة لذلك تحالف مع تيران أوروك من بينفري وأوران سو، وكان أوكونر وأوروك ناجحين. وفي عام 1166 تم تتويج أوكونر كملك أعلى على دبلن. حكم أوكونر كملك حقيقي أعلى، وأقرت كل الشخصيات السياسية والدينية في إيرلندا بسلطته، ومع ذلك فقد هرب دورتموند من لانستر وفر إلى الشرق ناويا الإطاحة بالملك. فر هذا الأخير إلى إنجلترا ثم إلى فرنسا بحثا عن هنري الثاني حفيد ويليام المعتدي ملك الإمبراطورية النورماندية. كان النورماند الذين هم أحفاد مزيج من الفايكنج والفرنسيين من أقوى القوات العسكرية في أوروبا. لم يكن دورتموند قادر على هزيمة أوكونر بمفرده، لهذا بحث عن المساعدة الخارجية والتي ستكون مفتاح لاستعادة عرشه في لانستر. الإيرلنديين اليوم يرون بأن دورتموند من أسوأ الشخصيات في التاريخ الإيرلندي، فهو خان بلاده من أجل المصالح الأجنبية وبالتحديد الإنجليز. التقى ديرموند بهنري الثاني، وافق هنري على دعم ديرموند مقابل ولاءه. لم يقم هنري بالانضمام إلى ديرموند بشكل مباشر، لكنه منحه الحق في تجنيد جنود إنجليز مرتزقة للحرب. وجد ديرموند عدد من الحلفاء النورماند الأقوياء، بما في ذلك روبرت فيتز ستيفن وموريس فيتز جيرارد وريتشارد فيتز جيلبرت، والمعروف في أراضيه باسم ويشوت أرك. قدم ديرموند صفقة جذابة لسترونغبو في مقابل مساعدته سيسمح له بالزواج من ابنته إيفا، وسيعين كخليفة كملك لينستر، مما ينقل حكم مملكة إيرلندية إلى نورماندي مخلص لملك آخر. وكان هناك أيضا المال والذي سيحصل عليه النورماند من الأراضي الإيرلندية. ديرموند أساسا لم يعرض غزو إيرلندا على هنري الثاني، لكن هنري كان يفكر في هذا الأمر سابقا، بل حصل على دعم من الكنيسة. فالبابا أدريان الرابع وألكسندر الثالث قلقين بشأن الطبيعة المستقلة للكنيسة الإيرلندية. قدمت ديرموند لهنري فرصة لا يمكن رفضها، وهنا جمع ديرموند وسترونغبو جيش من النورماند والسكسون والويليزيين لمهاجمة ويكسفورد في عام 1169. بدأ ديرموند في المضي قدما في إيرلندا، لكنه التقى في النهاية بالأوكونورز. التقى الجانبان في فيرنس للتفاوض، والذي تم التوسط فيه من قبل الكنيسة. كان الاتفاق في النهاية أن يصبح ديرموند ملكا على لينستر مرة أخرى، طالما استمر بالاعتراف بروي أوكونر كملك أعلى. يقال أيضا أنه تم الاتفاق على التوقف عن إدخال الأجانب في الصراعات الإيرلندية، لكن هذا الأمر كان متأخر جدا. وصل سترونغبو في عام 1170 واستولى على دبلن، وبدأ في هزيمة أوكونر في الشتاء. توقفت الجيوش عن المعارك، لكن روي أوكونر كان يخشى من أنه لن يتمكن من هزيمة سترونغبو. تعقدت الأمور في مايو من عام 1171 عندما توفى ديرموند، والذي توفى قبل أن يتمكن من الاستمتاع بحكم لينستر. في نظر مواطنيه باع ديرموند روح إيرلندا، رغم أن هناك مؤرخين يدافعون عنه كون أن النورماند كانوا سيدخلون إيرلندا بالتأكيد سواء بدعمه أو بدونه. حاول ابن ديرموند المطالبة بعرش لينستر وفقا لقوانين بريتون، ولكن نجح ستريكبو والذي تزوج ابن ديرموند في السيطرة وضمان العرش له، حيث كان يملك القوة العسكرية. كانت هذه المسألة تشغل إيرلنديين والملك هنري كذلك. كان هنري يشعر بالشك تجاه دوافع ستريكبو، خاصة أن والده كان من المعارضين والذين عارضوا التولي للحكم خلال الحرب الأهلية والتي عرفت باسم الفوضى في إنجلترا. والآن تزوج سترينغبو من نبلاء الإيرلنديين وحكم كملك على لينستر. كان هنري غير متأكد من ولائه، لذلك شعر من أنه كان عليه غزو إيرلندا. على الرغم من أن سترينغبو تجاهل الأمر في البداية، إلا أن هنري تمكن من تأمين ولائه بتهديده فقط بالغزو، ومع ذلك بقت السلطة في إيرلندا غير مستقرة. لم يكن حكم سترينغبو أمر يرضي النورد الغيليين والملوك الإيرلنديين، أما الكنيسة الإيرلندية فكانوا أساساً غير راضين على وجود النورماند. وهنا قرر هنري الغزو في تلك السنة. غزا هنري بقوة تقدر ب5000 جندي. كان هناك الجنود المدربين بشكل جيد ومجهزين بالدروع والأسلحة. شعر العديد من الملوك الإيرلنديين بأن المقاومة ستكون بدون أي جدوى، خاصة بأنهم لم يكونوا يتعاملون فقط مع الإنجليز، ولكن مع قوة كان لها دعم الفاتيكان. ولهذا بدأوا بالتراجع أمام هنري، حيث كان دونالد مكارثي ملك ديزموند أول من استسلم له. تدريجيا سقطت معظم أرجاء إيرلندا في حكم الإنجليز، وظل الشمال فقط متمرد. في عام 1172 بدأ هنري بتشجيع الاستعمار الإنجليزي لإيرلندا، وشجع ليو دولاسي بالتقدم في الميد. وهنا أصبحت إيرلندا تتحدث لغات مختلفة، وهي الإيرلندية والأنجلو نورماندية والفرنسية واللاتينية والإنجليزية القديمة، وهذا كان أمر له تأثير على اللغويات في إيرلندا بشكل دائم. بدأ النورمان في ترسيخ موقعهم في إيرلندا كما فعلوا في مناطق أخرى بما في ذلك إنجلترا قبل قرن، وكان هذا جنبا لجنب مع انتقال الكنيسة الكاثوليكية إلى إيرلندا والضغط لإجراء إصلاحات والزواج المختلط والمحاولات لإعادة تنظيم البلاد بشكل إقليمي وقانوني عن طريق إدخال النظام الإقطاعي واستبدال القانون بالقانون الإنجليزي، وهذا الأمر كان له تأثير دائم على إيرلندا. لم يكن الإيرلنديين راضين عن هذا الاحتلال، وعلى الرغم من مواجهتهم لقوة احتلال أقوى، بدأوا في المقاومة في حروب تشير إلى بداية الصراع الأنجلو إيرلندي والذي استمر لقرون. على الرغم من أن روي أوكونر وهنري اتفقا على شروط في معاهدة وينسور، إلا أن أوكونر فشل في السيطرة على الملوك الإيرلنديين الآخرين، وبعض الأحيان فشل هنري في السيطرة على مواطني النورماند. وفي عام 1177 عين هنري ابنه جون ديزموند هيبرني لورد على إيرلندا بعمر 10 سنوات فقط. بالطبع لم يتولى هذا المنصب حتى يكون ناضج ومدرب، لكنه في عام 1185 عندما بلغ 18 من عمره دخل دبلن ولم يكن حاكم جيد، فقد فشل في الصراعات ضد الإيرلنديين وفشل في تأمين السلطة الملكية على المستوطنين الإنجليز هناك، لهذا غادر في ديسمبر وعاد لإنجلترا. وفي عام 1199 وصل الملك جون للعرش. بقت إيرلندا مقسمة بين الحكم الإنجليزي والحكم الإيرلندي، كانت هناك بعض الأراضي تحت الحكم الإنجليزي بشكل ثابت، لكن البعض الآخر كان أقل من ذلك بكثير، حيث كان العديد من المناطق في البلاد لا تزال تحت الحكم الإيرلندي. وعلى الرغم من أن جون يذكر في التاريخ كحاكم مجنون وغير فعال، إلا أنه عمل على إخضاع إيرلندا بشكل كبير عن طريق إعادة تنظيم نظام الحكم في الجزيرة وضمان الولاء له. رغم هذا اندلعت ثورة ضد حكم جون، كان هذا جزء مهم في الصراع الأنجلو إيرلندي، فيه تعاون الإيرلنديين مع العدو السابق الفرنسيين للحصول على الدعم. وعلى الرغم من فشل هذه الثورة إلا أنها كانت البداية، حيث سعى الإيرلنديين لعداء إنجلترا وبالتحديد الفرنسيين والإسبان للدعم بعد ذلك. واصل الأنجلو نورمان توسيع نفوذهم في إيرلندا طوال فترة حكم هنري الثالث خليفة جون، لا سيما في مناطق مثل كوداك حيث تم توحيد الملكية هناك، وأصبح ذلك أكثر صعوبة مع ازدياد استقلال بعض الأنجلو نورمان في إيرلندا وفقدان الاهتمام بإيرلندا بشكل عام. علاوة على ذلك بدأ الإيرلنديين في اعتماد التقنيات والتكتيكات الأوروبية الأخرى والتعاون مع المرتزقة الإسكتلنديين ضد الحكم الإنجليزي، مما سمح لهم برفض دفع الجزية والاعتداء على الأراضي الإنجليزية، وهذا ساهم في ضعف الوجود النورماندي في الجزيرة. كما ذكرت سابقا في تاريخ إنجلترا ظهرت في تلك الفترة الماغنا كارتا، وهذا الأمر انتقل لإيرلندا في القرن 13. هذا الأمر برز أكثر خلال حكم إدوارد الأول، حيث تأسس البرلمان الإيرلندي في عام 1297. لم يكن هذا بالضرورة التحرك لمنح الإنجليز في إيرلندا المزيد من الاستقلالية، ولكنه كان بدلا من ذلك محاولة لضمان تطبيق القانون الإنجليزي في إيرلندا، وكذلك إضافة الثقافة الإنجليزية. وأيضا كان الهدف هو السماح للأنجلو إيرلنديين بالتعامل مع مشاكلهم الخاصة، لأن إدوارد كان لديه مشاكل خارج إيرلندا وبالتحديد في فرنسا واسكتلندا، حيث بدأت المقاومة تحت قيادة نبيل يدعى ويليام ولس في اسكتلندا، ولهذا كان التوتر بين إنجلترا واسكتلندا يتصاعد. إيرلندا وجدت في هذا التوتر فرصة، كانت إيرلندا واسكتلندا مستقلتان في ذلك الوقت وهم متشابهتان من حيث التاريخ والثقافة واللغة والأصل العرقي، وأيضا كان لهم عدو مشترك، لهذا من المتوقع أن يكون هناك تعاون. توفى إدوارد الأول في عام 1307 وخلفه ابنه إدوارد الثاني. أما في اسكتلندا فكان روبرت بروس قد أصبح ملك قبل عام. رأى النبلاء في إيرلندا أن روبرت بروس حليف محتمل، وكان بروس يشعر بالمثل، فقد كان يعلم من أن إيرلندا المستقلة يمكن أن تكون حاسمة في هزيمة إنجلترا. وفي عام 1115 وضع روبرت بروس جنبا إلى جنب مع شقيقه الأصغر إدوارد خطة لهزيمة إنجلترا، حيث سيأخذ إدوارد قوة من حوالي 6000 جندي لمساعدة في تحرير إيرلندا، وبالمقابل سيعترف الملوك الإيرلنديين بإدوارد كملك عليهم. هذا الأمر سيفتح جبهة جديدة مشتتة في حروب الأنجلو إسكتلندية، وسيخلق ما يسمونه بالتحالف الغيلي الكبير مع روبرت كملك لإسكتلندا وإدوارد كملك لإيرلندا، ومن هنا استطاعوا التقدم نحو جزيرة مان وتأمين ترتيب مماثل في ويلز. وصل إدوارد بجيشه في مايو من عام 1315 في شرق أوليستر، وانضم إليه جنود إيرلنديين وبدأت الحملة. هذه الحملة شهدت نجاحات كبيرة ضد الإنجليز، يتقدم نحو أراضي إنجليزية، وفي غضون عام أعلن عن تتويج إدوارد ملكا على إيرلندا. هذه الحروب كانت قد بدأت خلال فترة صعبة وهي فترة الجوع، والتي استمرت حتى عام 1317 وأثرت على جميع أنحاء أوروبا دون استثناء. يعتقد أنه في إيرلندا مات حوالي ربع السكان بسبب الجوع، ولهذا كان إطعام الجنود عبء كبير. وعلى الرغم من وصول روبرت بروس في شتاء 1316 كان أمر مشجع، لأنه زاد من مشكلة المجاعة بسبب العدد الكبير من الجنود. وبحلول عام 1317 كانت المعارك بين الجانبين تتباطأ، حيث فقد الجانبين القدرة على مواصلة القتال. وفي نفس العام بدأ الإيرلنديين في الانفصال عن الجيش الإسكتلندي الرئيسي، والتحرك بشكل خاص. فعندما فشل إدوارد في احتلال مدن دبلن ولمبرغ والتي كانت وفية لإنجلترا، بدأت الحركة بالتفكك. وفي أكتوبر من عام 1318 توفى إدوارد بروس في معركة. هذه الحرب كانت سبب في تراجع النفوذ الإنجليزي في المنطقة على مدار القرن الرابع عشر. وعلى الرغم من سيطرة الإنجليز على العديد من الأجزاء في الجزيرة، لم تحتفظ الملكية الإنجليزية بالسلطة الحقيقية إلا في المناطق المحيطة بدبلن. وفي عام 1327 تولى إدوارد الثالث العرش ليبدأ محاولة جديدة لإعادة النظام في إيرلندا مرة أخرى بوسائل مختلفة، منها زيادة الوجود الإداري المدعوم بالوجود العسكري. كان ينظر إلى الأنجلو إيرلنديين باحتقار ويحظر عليهم العمل في المناصب العامة، لهذا احتج الأنجلو إيرلنديين. إصلاحات إدوارد الثالث أدت للمزيد من الغضب والفوضى في إيرلندا، ومع استمرار الاضطراب والحرب في إيرلندا وصل الطاعون إلى الجزيرة في عام 1348، وزاد في تفاقم الأمور حيث أودى بحياة أكثر من نصف سكان إيرلندا. كان الطاعون الأسود أشد فتكا في المدن التي تركز فيها السلطة الإنجليزية، وبالتالي اكتسب الإنجليز الأصليين المزيد من القوة والسلطة. وبحلول عام 1360 كانت الحالة مأساوية لدرجة أن الأنجلو إيرلنديين كتبوا إلى الملك معلنين له أنه إذا لم يتحرك ستفقد إنجلترا إيرلندا. وردا على ذلك أرسل إدوارد ابنه ليونيل إلى إيرلندا مع الجيش لاستعادة السلطة، وأيضا لضمان ولاء إيرلندا خصوصا مع اندلاع الحرب ضد فرنسا. لم يحقق ليونيل الكثير من النجاح. انتقد الكثير في إنجلترا أن الموارد المطلوبة للحفاظ على إيرلندا تتفوق بكثير قيمتها الاقتصادية، حتى لو كانت تستحق ذلك كان لدى إنجلترا مشاكل أكثر أهمية مثل فرنسا واسكتلندا، بالإضافة إلى الأمراض والجوع التي تسببت في فوضى في الأمة. وفي هذه المرحلة كان الأنجلو إيرلنديين اندمجوا بشكل حقيقي في إيرلندا، حيث كانوا يتحدثون اللغة الإيرلندية ويلبسون الملابس الإيرلنديين ويتزوجون منهم. باختصار عاشوا كإيرلنديين. دعا ليونيل البرلمان الإيرلندي في كيلكني وأنشأ مجموعة جديدة من القوانين عرفت باسم قوانين كيلكني بشأن حياة الأنجلو إيرلنديين. كانت النية من هذه القوانين هو إعادة الأنجلو إيرلنديين إلى جذورهم الإنجليزية من خلال حظر التحدث باللغة الإيرلندية وحظر الاختلاط معهم من خلال الزواج والعمل، وحتى حظر أسماءهم الإيرلندية وإجبارهم على تحويلها إلى أسماء إنجليزية. اعتقد الإنجليز بأنها وسيلة فعالة لإعادة الجزيرة تحت السيطرة الإنجليزية، لكن لم يبقى لديهم إلا القليل من السلطة على الأنجلو إيرلنديين في هذه المرحلة، حيث لم تغير القوانين الكثير، بل أدت لتفاقم التوتر بين الإيرلنديين أنفسهم والذين ينظر إليهم على أنهم مواطنين من درجة ثانية. توفى إدوارد في عام 1377 وخلفه حفيده ريتشارد الثاني والذي كان يبلغ من العمر 10 سنوات. وعندما بلغ ريتشارد الثاني سن الرشد دعا البرلمان الإيرلندي مرة أخرى الملك للمساعدة، حيث خشوا فقدان الجزيرة بشكل كامل. في البداية كان تركيز ريتشارد على فرنسا وحرب 100 عام، لكن في وقت لاحق من عهده سعى إلى السلام مع الفرنسيين. بالنسبة لإيرلندا فقد أعد حملة لقمع الجزيرة بالقوة. كانت إيرلندا قد أصبحت إلى حد ما أمر محرج للإنجليز، حيث يقال بأنه عندما تم اقتراح اسم ريتشارد كخليفة على عرش الإمبراطورية الرومانية المقدسة سخروا من فكرة أنه سيكون مخلصا لأوروبا وسيحارب المسلمين، في حين أنه لا يستطيع السيطرة على أمة بدائية في إيرلندا. وفي عام 1394 وصل ريتشارد لوترفورد ومعه حوالي 8000 جندي ليكون أول ملك إنجليزي يزور إيرلندا بعد ما يقارب القرنين. حقق هناك الكثير من النجاح في استعادة السلطة الملكية وحاول السيطرة على الجزيرة بشكل كامل. لم يكن نجاح ريتشارد بسبب المعارك، ولكن بسبب قوته وأسلوبه الدبلوماسي، وبدأ أنه نجح. ولكن عندما غادر في عام 1395 بدأت المقاطعات تتفكك مرة أخرى وعادت البلاد للانقسام والحروب. لكن في عام 1399 عاد مرة أخرى ولم تسر الأمور على ما يرام. الحقيقة كان عرش إنجلترا غير مستقر، لهذا لم يركز الملك على إيرلندا. قاوم الإيرلنديين إلى جانب بعض الأنجلو إيرلنديين ريتشارد، هذه المرة بشكل أساسي من خلال حرب غير منظمة. وخلال هذه الحملة الفاشلة استولى منافس ريتشارد على العرش وهو هنري بولينغبروك، والذي استطاع الإطاحة به بسهولة. أصبح بولينغبروك الملك هنري الرابع. لم يكن هنري والذي أطاح بريتشارد من العرش متحمس للحرب في إيرلندا، ولم تكن لدى إنجلترا حقا الأموال لخوض هذه الحروب. لهذا استمرت الخسائر الإنجليزية في إيرلندا على مدى القرن الخامس عشر. في نفس المرحلة تعرضت إيرلندا لمجاعة وطاعون، وخسرت السلطة الإنجليزية المنطقة المحيطة بدبلن. كانت السلطة الإنجليزية تنهار في الجزيرة. بالنسبة للإنجليز في إيرلندا فقد بدأوا بالاندماج أكثر في المجتمع، لكن أيضا عاد الكثير منهم لإنجلترا. رغم هذا لم يكن هناك وحدة إيرلندية. لتسريع هذه العملية بقى الإيرلنديين منقسمين، وفي عام 1413 وصل الحكم الإنجليزي هنري الخامس، والذي لم يفعل شيء في إيرلندا حيث كان تركيزه أكثر على فرنسا. وعندما توفى هنري تولى إدوارد الرضيع ابنه العرش ليصبح هنري السادس. هنري السادس كان ملك ضعيف، وينظر إليه على أنه كان غير كفء ويعاني من المرض العقلي. هذا الملك خسر الحرب في فرنسا، والأهم من ذلك فقد عرشه في صراع أدى إلى جعل إيرلندا مهمة مرة أخرى للإنجليز. قسمت حروب الورود ليس فقط إنجلترا بل أيضا إيرلندا، حيث أنه في عام 1449 قرر هنري وزوجته إرسال ريتشارد يورك، والذي يشكل تهديد محتمل للعرش، إلى إيرلندا. لم يكن هذا مجرد نفي، حيث كان ريتشارد إيرل أوليستر وله اهتمامات في إيرلندا، ولكنه كان بشكل كبير بقصد إبعاده عن إنجلترا. استغل ريتشارد إقامته في إيرلندا وتعاون مع عائلة أونيل في الشمال، بالإضافة إلى بنوك لانستر. هنري أحس بالقلق من حصول ريتشارد على دعم الملوك الإيرلنديين والذين قد يساعدونه في النزاع. غادر ريتشارد إيرلندا في عام 1450 وعين جيمس بيتلر أورموند ليتولى مهامه. ثم توفى أورموند في عام 1452 وخلفه ابنه جيمس، والذي كان تابع للانكستر، وهم المنافسين لليوركيين. ريتشارد كان قد حصل على دعم من معظم الإيرلنديين، وهذا الأمر أرعب الإنجليز، فهم كانوا يخشون من أن تتحول إيرلندا إلى قاعدة يمكن من خلالها شن غزو أجنبي. وفي عام 1453 عاد ريتشارد إلى إنجلترا وسيطر على العرش، حيث يعتقد أن هنري كان قد استسلم للمرض العقلي. لم يدم حكمه طويلا، حيث عاد هنري للحكم مرة أخرى. استمرت إيرلندا في الاعتراف بريتشارد كملك وتجاهلت حكم لندن، مما جعل إيرلندا مستقلة بشكل أكبر. كان معظم إيرلندا تعترف بريتشارد، وبشكل أساسي منطقتي منستر وكلدار. وفي عام 1460 عاد ريتشارد إلى إنجلترا وتمكن من التوصل إلى اتفاق بأنه سيخلف هنري السادس، لكنه اتفاق لم يدم طويلا، ولهذا استمرت الحرب. توفى ريتشارد في معركة وايكفيلد وخلفه ابنه إدوارد، والذي بذل جهود كبيرة لإبعاد هنري المنفى في اسكتلندا. وفي إيرلندا كانت الأحداث تتجه نحو معركة بيلتاون، حيث سيتواجه الجيرالديز والبيلتيز، وهناك فاز اليوركيين، ولم يتمكن البيلتيز من الانتعاش مرة أخرى، مما ضمن سيطرة الجيرالديز على إيرلندا. تم تعيين توماس فيتس جيمس رئيس للحكومة الإيرلندية خلال هذه الفترة. كان فيتس جيمس أكثر إيرلندية من كونه إنجليزيا، وأصبحت الحياة في إيرلندا أكثر ميلا للثقافة والقانون الإيرلندي التقليدي، باستثناء دبلن حيث كانت مركز للحكم الإنجليزي. استعاد لانكستر السيطرة على إنجلترا مرة أخرى، لكن الإيرلنديين ظلوا تابعين لليوركيين. ولم يمضي وقت طويل حتى عاد العرش مرة أخرى إلى اليوركيين، وأصبحت جيرالد إيرل كيلدري يعرف باسم جيرالد مور الحاكم على إيرلندا، حيث حكم بشكل فعلي كملك باسم جيرالد. وعلى الرغم من استمرار الحروب والصراعات في عديد من المناطق، دخلت إيرلندا فترة قصيرة من التطور والتجارة والسلام النسبي. بدأ هذا يتغير مرة أخرى في عام 1485 عندما أنهى هنري تيودور لانكستر حرب الورود وقام بتأمين العروش. كان هدف هنري توحيد البيتين. هنري تيودور كان حاقد على الإيرلنديين والذين عارضوه، وعلى الرغم من هذا سمح لجيرالد بالاحتفاظ بمنصبه. جيرالد واليوركيين الإيرلنديين كانوا يفضلون أن يصل لعرش يورك لامبرت سيمينيل، ودعموه ليقوم بغزو أراضي هنري، لكن هنري استطاع سحق هذا الغزو. ورغم هذا عفى عن جيرالد والإيرلنديين، ليعود جيرالد والذي كان يتمتع بدعم الإيرلنديين لمنصبه. وفي عام 1492 أرسل هنري جيش لإيرلندا وأزاح جيرالد بشكل مؤقت من منصبه. وعلى الرغم من أنه ربما لم يكن متورط في المؤامرة الأخيرة، إلا أن خيانته في الماضي كانت مبرر كافي لعزله. شهدت هذه الفترة انتعاش للصراع في محاولة الباتلرز للحصول على السلطة بعد أن تم إزاحة الجيرالديين، وهذا الصراع أثار قلق هنري والذي أرسل جيش إلى إيرلندا مرة أخرى وعين السير إدوارد بونديجست للإشراف على الإدارة بجانب جيرالد، وأنهى بونديجست أي تفكير للحكم الذاتي للإيرلنديين، فقد كانت إيرلندا تتخذ العديد من القرارات والقوانين بشكل مستقل خلال حروب الورود، ولكن الآن كان عليها أن تحصل على موافقة الملك في إنجلترا لتعود إيرلندا مرة أخرى لسلطة الإنجليز بشكل تدريجي. قبل بونديجست كانت إيرلندا تبتعد عن إنجلترا، بل كانت مستقلة في بعض الأحيان. وعندما توفى هنري السابع في عام 1509، قام ابنه هنري الثامن بالتركيز على العلاقة بين إنجلترا وإيرلندا، وجعل الدولتين أقرب إلى بعضهم البعض. يذكر هنري الثامن كواحد من أهم الملوك في تاريخ إنجلترا، على الرغم من الجدل الذي يحيط به. وبدأ تاريخ هنري بمشاكل إنجاب وريث من زوجته الأولى كاثرين من أراغون، فقد فشلت كاثرين في إنجاب وريث ذكر بعد 7 أطفال، حيث توفى كل منهم في سن مبكر باستثناء ابنتهم ماري. رأى هنري أنه من غير المحتمل أن تلد كاثرين ولي ذكر، وأراد الطلاق، وهذا أمر نادر ومستحيل في القرن 16 وخاصة بين النبلاء. عرض البابا تحت ضغط من الإسبان الذين أرادوا الحفاظ على زواجهم من إنجلترا سليما، حيث كانت كاثرين في الواقع ابنة لفرديناند وإيزابيلا من إسبانيا، وقام برفض طلب هنري بشكل قاطع. وبالتالي انضم هنري والذي كان يائس للحصول على وريث ذكر إلى الإصلاح البروتستانتي والذي يحدث في أوروبا، وجعل نفسه رئيس للكنيسة الأنجليكية الخاصة به، مما أدى بشكل فعال إلى انفصال إنجلترا عن الكنيسة الكاثوليكية. ولهذا في يوليو من عام 1533 تم طرد هنري من الكنيسة، ومنه اعتبرت أوروبا الكاثوليكية بما في ذلك إسبانيا إنجلترا عدو رئيسي. كنيسة هنري بدأت بقمع الشعب، بل قيل بأنها قامت بقطع رؤوس المواطنين الذين يفضلون البابا ومن يشك في سلطة الملك، بل أن الملك أعدم بعض زوجاته. وجد الإيرلنديين في هذا الحدث فرصة للتمرد، وجاء التمرد من خلال توماس فيتز جيرالد إيرل كيلدار، والمعروف باسم سيلكين توماس، والذي كان والده قد سجن وقتله هنري. كان هنري أيضا يخطط لإعدام توماس، لكن توماس استخدم السلاح وأعلن عن كفر هنري، وشن ما سميت بالحملة المقدسة ضد هنري. وسط هذه التغييرات في المجتمع الإيرلندي والحضور الإنجليزي المتزايد في الحكم في إيرلندا، غير هنري لقبه من سيد إيرلندا إلى ملك إيرلندا، وكان هذا بالفعل أكثر من تغيير اللقب، حيث أصبحت إيرلندا وإنجلترا متصلين بشكل أكثر وضوحا تحت ملك واحد. وكان للسادة الإيرلنديين موقف قانوني أكثر وضوحا بكثير. كان هنري حريص على حكم إيرلندا بشكل أكثر، وبدأ عملية جعل إيرلندا أكثر ارتباطا بإنجلترا بعد قرون من التحدي الذي واجهه الإنجليز في إيرلندا، حيث وجد هنري بعد حرب الورود من أن هناك أهمية للسيطرة على الجزيرة، حيث كانت إيرلندا معقل لريتشارد يورك، وأيضا كاد الإيرلنديين يقومون بالإطاحة بالعائلة المالكة الإنجليزية. كان هنري أيضا يعلم من أن الانقسام الديني سيهدد الاستقرار، وأن الإيرلنديين الكاثوليك سيكونون باب ضد إنجلترا من قبل الفرنسيين والإسبان. وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن هنري لم يحقق الكثير خارج المنطقة المحيطة من العاصمة دبلن. توفى هنري في عام 1547. خلال حكمه قام بالسعي للسيطرة على كل إيرلندا، وبدأ عملية ربط البلدين بشكل أكبر، ولكنه فشل في النهاية كما فشل العديد من الملوك قبله في السيطرة على الجزيرة بشكل كامل. بعد انتهاء حرب الورود وبعد وفاة والد هنري، بدأت البروتستانتية تدخل إلى إيرلندا. هنري نصب نفسه ملكا لإيرلندا بدل أن يكون مجرد لورد عليها. وفي عام 1547 توفى الملك هنري، خلفه ابنه إدوارد السادس. إدوارد كان الابن الذي أراده هنري طوال فترة حكمه، وكان وريث بروتستانتي، لكن هذا الوريث كان مريض طوال حياته، ليتوفى إدوارد في عام 1553 بأسباب غير معروفة. ويعتقد بعض المؤرخين بأنه كان بسبب السل أو مرض آخر كان مؤثر على رئتين، ولكن كما هو الحال في معظم وفيات الشخصيات التاريخية اعتقد الآخرون بأنه قتل بالسم. أثار ذلك تحول مثير في إنجلترا وإيرلندا. خلال حكم إدوارد بدأت إدارته تشعر بأن السيطرة الكاملة على إيرلندا تتطلب القوة الجبرية. وجد النبلاء وحكام إيرلندا من أن الحكومة الإنجليزية في دبلن ضعيفة، ولهذا عادوا للسيطرة على الأراضي. بعد وفاة إدوارد أصبحت شقيقته الكبرى ماري ملكة لإنجلترا. ماري على عكس والدها وشقيقها الأصغر كانت متمسكة بالديانة الكاثوليكية، وحاولت تحويل إنجلترا من البروتستانتية إلى الكاثوليكية. في إنجلترا أدى نظام حكمها لأن تحمل اسم ماري الدموية، لكن في إيرلندا الوضع كان عكس هذا تماما. كان الإيرلنديون سعداء لوصول ماري للعرش، لكنه في نفس الوقت لم يكونوا متأكدين من المستقبل، وما زالوا يشعرون بولاء أقوى لبلادهم والبابا والكنيسة التي كانت في نظرهم في ذلك الوقت تأتي قبل ملك إنجلترا. فهم يرون بأنه على الرغم من أن ماري كاثوليكية إلا أنها كانت امرأة إنجليزية وبذلت جهود للسيطرة على إيرلندا، وذلك بشكل كبير من خلال استخدام التجمعات الزراعية، وهو تكتيك سيغير وجه إيرلندا للأبد. كانت التجمعات تشكل الأساس لاستعمار إيرلندا من الإنجليز الموالين، وكانت جهود الملكة ماري في منطقة أوفلاند المعروفة اليوم باسم تجمع مقاطعتي الملك والملكة. تم اختيار هذه المناطق على وجه الخصوص لنزع السلاح من الإيرلنديين المتمردين. لم يكن الإيرلنديين المحليين مرتاحون من هذه الخطوات، لهذا واجهوا الإنجليز بالعنف. كان من الطبيعي أن يواجه الإنجليز صعوبة في جذب المستوطنين إلى هذه المنطقة لتكون هذه التجمعات حصون عسكرية. وفي نوفمبر من عام 1558 توفت ماري لتخلفها شقيقتها إليزابيث. ولمرة أخرى يتم تغيير ديانة العرش، حيث كانت شقيقتها بروتستانتية وترغب في مواصلة عمل والدها. أصبح تأمين إيرلندا مرة أخرى مسألة أمن قومي للإنجليز البروتستانت، والذين يأملون في منع الجزيرة من التحالف مع الإسبان أو الفرنسيين واستخدامها كقاعدة كاثوليكية، وهو ما يبرر المزيد من الجهود الكبيرة لإخضاع الجزيرة. لم تكن هذه المخاوف غير واقعية، ففي أول سنوات حكم إليزابيث واجه الإنجليز هذا الخطر. ففي أولستر أصبح إيرل تيرون شيل أونيل يسيطر أكثر، حيث استولى على حكم تيرون بشكل غير شرعي في نظر الإنجليز، عندما أعلن والده أن ابنه الأكبر سيخلفه، ولكن وفقا لقوانين بريتني اتخذ شين موقف ضد هذا الأمر، وأيضا فشلت محاولات الإنجليز لوقف شين. وعلى الرغم من كونه عدو لإنجلترا وحليف لعشيرة ماكدونيل الإسكتلندية التي كانت تستقر في أنترين في ذلك الوقت والتي كانت عدو للإنجليز، اضطرت إليزابيث للتفاوض معه، وعرضت عليه السماح له بالاحتفاظ بحكمه طالما قبل القانون الإنجليزي، لكنه رفض هذا الأمر. وفي عام 1561 هزم شين الإنجليز مرة أخرى في معركة ريد ساغنز. خلال فترة حكمه أصبح عدو للقبائل الإيرلندية الأخرى وعشائر ماكدونيل الأسكتلندية والإنجليز. وصل الأمر إلى حد دعوته للفرنسيين للقتال معه، بل أنه عرض نفسه كمواطن تابع للملك الفرنسي، ونتيجة لذلك تعقبه الإنجليز بقيادة السير هنري سيدني ليتم إعدامه من قبل الأسكتلنديين في أنتريم قبل وصولهم إليه في عام 1567. تم نقل رأس شين إلى دبلن، حيث استقر على رمح في أسوار القلعة. واصلت إليزابيث الحملة العسكرية ضد إيرلندا، وعلى الرغم من هزيمة شين أونيل فإن الأونيلز والأوليستر بشكل عام كانوا وسيظلون مشكلة للإنجليز. قاتلت قوات إليزابيث في أرجاء إيرلندا وسيطرت على جزء كبير من الجزيرة، وأزالت الكاثوليكية في الأراضي التي سيطرت عليها، وكان ذلك غالبا بطرق عنيفة. إليزابيث أعادت تشكيل الجزيرة لتصبح إنجليزية وليست إنجلو إيرلندية، لكن استمر أوليستر ليكون تحدي حقيقي على حكم الإنجليز، حيث جمع تورلا لاناك خليفة شين قوة إيرلندية واسكتلندية لمواجهة الإنجليز. وفي الوقت نفسه كانت هناك تمردات في كورك ومونستر ردا على محاولات إليزابيث السيطرة هناك. استمرت التمردات لعقود مات فيها الكثير من الأبرياء. من هذه الحرب حرقت الأراضي وقتل الآلاف، وتدخل الإسبان والبابا. وبحلول العقد الأخير من القرن السادس عشر كان ثلث سكان مونستر قد ماتوا نتيجة الصراع والجوع والمرض. في أولستر عاد الصراع مرة أخرى تحت حكم حاكم كان الإنجليز يعتقدون بأنه مخلص للتاج وهو هيو أونيل. شكل هيو أونيل تحالف من قادة أولستر وطلب المساعدة من إسبانيا ليتحرك ضد الإنجليز، مما أدى إلى حدث في إبريل من عام 1593 والذي سيعرف باسم حرب التسع سنوات، حيث جمع الإنجليز جيش من 27 ألف رجل للحرب، وكان أكبر قوة لغزو إيرلندا منذ ذلك الوقت. وعلى الرغم من هذه القوة المرعبة انتصر الإيرلنديين، حيث أنهم بحلول عام 1596 كانوا يتلقون إمدادات وجنود من الإسبان. هزم الأسطول الإسباني من قبل الإنجليز قبل عقد، ولهذا كانت هذه فرصة للانتقام. كان جميع أنحاء إيرلندا خارج منطقة بالي في حالة تمرد مفتوح وتحالف مع الإسبان الكاثوليك. كانت حرب التسع سنوات أكثر من مجرد شوكة في حلق الإنجليز، وكان الفوز فيها مسألة تأمين لإنجلترا بذاتها. وفي حصار كينسال من عوام 1601 حتى 1602 تحول الميزان ضد الإيرلنديين، حيث أدت هزيمتهم على يد تشارلز بولنت إيرل مونت جوي إلى انسحاب الإسبان من الحرب وانتهاء التمرد في إيرلندا. وفي 30 من مارس من عام 1603 استسلم هيو أونيل ليبدأ الصراع بالانتهاء. وفي إبريل، على الرغم من أن إليزابيث قد ماتت قبل أسبوع في 24 من مارس، إلا أنها أخيرا حققت ما لم يحققه أي حاكم إنجليزي آخر، وهو حكم الجزيرة الإيرلندية بشكل كامل. لكن ذلك جاء بتكلفة كبيرة، حيث وصلت ديون إنجلترا لما يقارب 400,000 جنيه استرليني، وتوفى ما لا يقل عن 100,000 إنسان في هذا الصراع، بما في ذلك 30,000 جندي إنجليزي بشكل كبير نتيجة للجوع والمرض. وترك العديد من النبلاء إيرلندا بعد فترة وجيزة في حدث يعرف باسم هروب النبلاء للاستقرار في أوروبا الكاثوليكية والبحث عن دعم عسكري للعودة إلى إيرلندا واستعادتها. بعد وفاة إليزابيث تولى ابن عمها جيمس، والذي أصبح جيمس الأول الحكم على إنجلترا وإيرلندا، وأصبح جيمس السادس ملك اسكتلندا. كانت اسكتلندا في اتحاد مع إنجلترا وإيرلندا، ولكنها كانت تعتبر بلد مستقل بقوانين خاصة. تم توحيد البلدان الثلاثة بالإضافة إلى ويلز التي كانت تحت سيطرة إنجلترا تحت حكم ملك واحد لأول مرة في التاريخ. واصل جيمس الكثير من أعمال سلالة تيودور، وبالتحديد نشر البروتستانتية في إيرلندا وجميع أنحاء المملكة. فتم طرد الكهنة الكاثوليك، وأصبح حضور خدمات الدينية البروتستانتية أمر إلزامي. رغم هذا كانت القوانين أكثر تساهلا في إيرلندا، والتي لا يزال أهلها يعتنقون الكاثوليكية. وعلى الرغم من ذلك خفف جيمس قليلا من الضغط على الكاثوليك الإيرلنديين أكثر من سلفه، وتجنب الصراع مع الشعب. إذ جيمس الحقيقي في إيرلندا هو مواصلة سياسة الأراضي المزروعة، وبالتحديد في أولستر. كانت محاولات الزراعة في إيرلندا قبل ذلك فشلت بشكل كبير، لكن هذه المرة ركز جيمس على أولستر، الأرض التي كان من الصعب على الإنجليز السيطرة عليها تاريخيا، والتي كانت الحكومة تمتلك فيها فرصة للاستيلاء على الأراضي بأقل قدر من المشاكل، حيث كانت معظم الأراضي مملوكة للنبلاء الذين غادروا. وبحلول عام 1610 بعد إجراء استطلاع للأراضي والسكان وإنشاء الخرائط، بدأت عملية الزراعة. كان العديد من الذين حصلوا على الأراضي هم الخدم الذين خدموا الملكة خلال حرب التسع سنوات، والرجال الذين يمكنهم الدفاع عن الأراضي إذا لزم الأمر. جاء العديد منهم من إنجلترا وخصوصا من اسكتلندا، حيث أصبح البروتستانتيين الاسكتلنديين إيرلنديين. وكان هناك تركيز كبير على أن يكون هناك مستوطنين بروتستانت. تم منح الإيرلنديين الأصليين والذين كانوا موالين للعرش أيضا أراضي مقابل الولاء للتاج. وعلى الرغم من أن ضرائبهم كانت أعلى، إلا أن عملية الزراعة في أولستر استمرت مع خلفاء جيمس مثل تشارلز الأول. وبحلول 1641 بلغ عدد المستوطنين في إيرلندا حوالي 100,000، وهم 10% من سكان إيرلندا في ذلك الوقت. ورغم كل هذا لا يزال الإيرلنديين الكاثوليك يسيطرون على 3/4 البلاد، وكانت العائلات مثل جون ستونز وغراهامز وأرمسترونجز ومونتغريمز وهاملتونز وجيبسونز نشطة في الزراعة. نجح جيمس في الحفاظ على الأمور في إيرلندا، لكن تشارلز الأول كان أقل نجاحا كملك في العديد من النواحي، حيث أغضب الإيرلنديين والإنجليز القدماء الذين هم الإنجليز المستقرين أساسا في إيرلندا والمزارعين. كان لدى تشارلز أعداء كبار في إنجلترا واسكتلندا أيضا، حيث أنه في أوائل عهده شارك في حرب 30 عام، وهي صراع في أوروبا تميز بالخلافات الدينية ولكن أيضا صراعات سياسية. خلال فترة حكمه فقد تشارلز دعم البرلمان وكان في صراع مستمر معه، حيث لم يتفقان في الرؤية. وعندما حاول تشارلز فرض الممارسات الدينية الإنجليكية على الإسكتلنديين أدى ذلك إلى حرب الأساقفة، وذلك عندما تمرد ملتزمو العهد في اسكتلندا. لكن رفض البرلمان تقديم الأموال لتشارلز لمحاربة بروتستانت مثله، لتبدأ الأمور تتصاعد في بريطانيا وتكون حرب الأساقفة مقدمة للحرب الأهلية الإنجليزية، والتي كان صراع ينتمي إلى سلسلة صراعات أكبر تعرف باسم حروب الممالك الثلاثة. كانت إنجلترا على وشك قضاء بقية القرن، حيث تتحول السلطة في إنجلترا إلى تيارات مختلفة، كما هو الحال في حوادث أخرى في تاريخ إنجلترا مثل حرب الورود، فإن هذا سيؤثر بشكل كبير على إيرلندا أيضا. ففي إيرلندا كانت حكومة دبلن في صف برلمان إنجلترا، فعندما كان نائب اللورد في إيرلندا يجمع جيش لمساعدة تشارلز تم إعدامهم، وبدأ الناس في إنجلترا يختارون من بين الجانبين في الحرب الأهلية والتي كانت لا مفر منها. التزم أولئك المخلصون للملك الكاثوليك الإنجليز والنبلاء والويلزيين والكرونشيين بأن يكونوا تحت راية الملكيين الموالين لتشارلز، بينما كان البروتستانت والأسكتلنديين والشعب العادي يميل إلى دعم البرلمانيين. وفي إيرلندا كانت تتشكل انقسامات مماثلة، حيث مال المستوطنين في التلال الأولسترية والحكومة في بيل إلى دعم البرلمانيين، في حين كان الكاثوليك الإيرلنديين والذين يرون تشارلز ملك أكثر تساهلا، وخاصة مقارنة بالبرلمانيين البروتستانت الأكثر تدينا والأسكتلنديين البروتستانت المعادين، ويرون تشارلز هو الخيار الأمثل. خشى الإيرلنديين ظهور حكومة بروتستانتية صارمة تحارب معتقداتهم وبلادهم، وخشى الإنجليز والأسكتلنديين ملك يحكم بدون برلمان لأن يقوم بإعادة الكاثوليكية إلى الأمة بمساعدة الجيش الإيرلندي. ولهذا اندلعت الثورة في إيرلندا في أكتوبر من عام 1641. خطط النبلاء الإيرلنديين الكاثوليك مثل فيليب أونيل وروي أمور ودونا مكارثي وكونور ماكواير لمفاجأة الإنجليز والاستيلاء على قلعة دبلن وأجزاء من التلال الأولسترية، ثم تم تقديم المطالب بالاعتراف بالحقوق الكاثوليكية. كانوا يعتزمون القيام بذلك دون الكثير من العنف والقتلى، وظنوا أنه عندما يسيطرون على هذه المناطق ستدعمهم الغالبية الكاثوليكية الإيرلندية. لكن اكتشف الجاسوس البروتستانتي أوين أوكنيل الخطة لينهار عنصر المفاجأة. لم يتم الاستيلاء على قلعة دبلن، ولكن تم الاستيلاء على مناطق في التلال الأولسترية. ادعوا في البداية بأنهم يتصرفون باسم الملك، لكن هذا الأمر كان غير صحيح. لكن هذه الكذبة ساعدت في إعطاء البرلمانيين الحافز للتحرك ضد الملك. رد الإنجليز بإرسال جيش إلى إيرلندا، لكن تسببت وحشية الجنود في تفاقم الأمور وأدت إلى انتفاضة أكبر ضمن الإيرلنديين. ومع تفاقم الوضع في البلاد أصبحت الأمور أكثر دموية، ففي التلال الأولسترية في ظل محصول رديء وتراجع اقتصادي تصاعد الغضب والخوف بين الفلاحين المحليين ضد المستوطنين الأولستريين، وقاموا بقتل العديد من العائلات الأبرياء. فحاول قادة الثورة إيقافهم لكن لم يتمكنوا من منع الجماهير. يقدر عدد المزارعين الأولستريين الذين قتلوا بحوالي 4000 شخص، مع موت حوالي 10 إلى 12 ألف آخرين بسبب الجوع والأمراض المرتبطة بهذه الحرب. ولأسباب دعائية تم تهويل الأرقام من قبل الإنجليز ليصل العدد لما يقارب 200 ألف، ومن غير المؤكد حتى ما إذا كان هناك 200 ألف مستوطن في التلال الأولسترية بالكامل في ذلك الوقت. قام تشارلز بإرسال قوات إلى إيرلندا لإنهاء الثورة، ولكن ما حدث أنهم انضموا إلى المتمردين الإيرلنديين. وفي عام 1642 بدأت الحرب الأهلية الإنجليزية مع إعلان البرلمانيين نيتهم معاقبة جميع الكاثوليك بسبب الثورة التي حدثت في العام السابق، لتندلع ثورة في كل إيرلندا تقريبا. وفي وقت لاحق من ذلك العام في مايو التقى النبلاء الإيرلنديين في كيلكيني وأسسوا قيادة مركزية تحت اسم تحالف إيرلندا. الحقيقة لم تكن هذه الحركة استقلالية، ولكنها كانت بالتأكيد حركة ضد الإنجليز لإجبارهم على الاعتراف بحقوق الكاثوليك. أرسل البابا مبعوث لدعم الثورة، ولكن أيضا لضمان التركيز على الكاثوليكية وليس فقط على الأرض والحقوق السياسية. وفي عام 1649 قبض الإنجليز والإسكتلنديين على الملك تشارلز وقطعوا رأسه لتنتهي الحرب الأهلية الإنجليزية بانتصار البرلمانيين ولتكون إنجلترا تحت حكم حكومة جديدة. استطاع أوليفر كروميل السيطرة على الجيش الجديد والذي كان واحد من أقوى القوات المسلحة في العالم في ذلك الوقت. بعد تأمين إنجلترا خطط كروميل للانتقال إلى إيرلندا ليصبح واحد من أكثر الشخصيات المكروهة في التاريخ الإيرلندي. وصل إلى إيرلندا في أغسطس وركز على الاستيلاء وتأمين أوليستر والمدن الرئيسية، وبحلول الشتاء كانت معظم الجزيرة تحت حكمه. وفي عام 1652 وبعد السيطرة على إيرلندا سعى كروميل ليس فقط لاستعباد الإيرلنديين ولكن لإبادة الكاثوليكية أيضا. فخلال فترة بين أعوام 1641 حتى 1652 تم تقليص عدد سكان إيرلندا بنسبة تقريبا إلى النصف بسبب الأمراض والجوع والقتل الوحشي الذي كان بلا قيود، وتم أسر الجنود والمدنيين على حد سواء وأرسالهم للعمل في مناطق في منطقة الكاريبي كعبي بما في ذلك الكهنة الكاثوليك والذين كانوا هدف محدد، حيث تم الإعلان عن مكافآت للقبض عليهم. البعض كان محظوظ واستطاع الهرب إلى إسبانيا وفرنسا. بدأ كروميل استيلاء على الأراضي من الإيرلنديين وحضر الكثير من أصحاب الأراضي الكاثوليك الذين شاركوا في الثورة، وتم إجبارهم على الذهاب إلى مناطق مهجورة لا يمكن العيش فيها. أيضا قام بإعادة الأراضي إلى اللوردات والجنود البروتستانتيين، ولهذا حكمت الأراضي بالأغلبية البروتستانتية بشكل كامل. بسبب هذه الأحداث استقر حوالي 10,000 بروتستانتي في جميع أنحاء إيرلندا، وتم إعطائهم الأراضي كمكافآت على خدماتهم، وكان يتعين على الجنود الحفاظ على أسلحتهم والخدمة كميليشيا. وفي إنجلترا كان كروميل يعمل عمل الملك بالفعل، لكنه لم يدم طويلا حيث توفى في عام 1658، لتعود إنجلترا إلى الحكم الملكي عندما أعلن تشارلز الثاني ابن تشارلز الأول نفسه كملك. قام تشارلز الثاني بخطوة حكيمة بالعفو عن العديد من الذين تصرفوا ضد والده بما في ذلك في إيرلندا، لكنه لم يسمح ببقاء كل التغييرات، ولهذا قام بإعادة الأراضي إلى نسبة صغيرة من السكان الكاثوليك في إيرلندا والذين يجب أن يثبتوا بأنهم لم يكونوا جزء من الثورة. لم يتغير الكثير في نسبة التملك، حيث امتلك الكاثوليك حوالي 20% من الأراضي بدلا من 10% سابقا. هذه الخطوة خففت الأجواء المتوترة في إيرلندا، لكن تغيرت المعادلة مرة أخرى في إنجلترا عندما عين تشارلز الثاني وريث كاثوليكي للعرش والذي حمل اسم جيمس الثاني في عام 1685. وكان المتوقع أن يتسبب هذا الأمر في ضجة حقيقية في إنجلترا، حيث كان لوجود ملك كاثوليكي أمر يهدد البروتستانت في إنجلترا وسيطرتهم على إيرلندا، خاصة بعد أن عين جيمس نائب للملك في إيرلندا والذي كان أيضا كاثوليكي. لكن هدأت الأمور بعد أن عين الملك ابنته ماري والتي كانت متزوجة من ويليام من أورنج المساهم الرئيسي في هولندا وريثة للعرش، وكلاهما كانوا من البروتستانت. لكن الأمر تغير عندما غير الملك من رأيه وعين ابنه الكاثوليكي ليكون وريثة، وهنا تحدى البرلمان نظام ملكي مرة أخرى في حدث عرف باسم الثورة الكبرى. تم تنصيب ويليام ملك بجانب زوجته المشاركة في الحكم ماري، ولجأ جيمس إلى إيرلندا حيث كان يعلم أن السكان الكاثوليك سيدعمه. هذه الأحداث في إيرلندا أدت لما يعرف باسم حروب ويليامات، والتي كانت حروب للعرش في إنجلترا، لكنها كانت أيضا محاولة للتمرد والانتقام من النخبة البروتستانتية. ومع محاولة ملك كاثوليك الاستيلاء على العرش الإنجليزي كانت هذه فرصة الإيرلنديين، حيث حاول جيمس بدعم من الملك لويس الرابع عشر من فرنسا السيطرة على إيرلندا، لكن بحلول عام 1691 تم احتلال لميريك، فأدرك جيمس أنه قد هزم حيث ترك قواته وفر لفرنسا، مما أدى إلى أن يطلق عليه اسم شيماس على هاكا، حيث أن شيماس هي الكلمة المعادلة لجيمس باللغة الإيرلندية، واللقب يعني جيمس الجبان. عاد النظام والذي كان سائد قبل الحرب، واستأنفت النخب البروتستانتية السيطرة على إيرلندا. تم حظر ممارسة الكاثوليكية وتم ترحيل عدد كبير من المتمردين إلى فرنسا في حدث عرف باسم رحلة الأوز البري. في هذا الوقت بدأ الإيرلنديين البروتستانت في الارتباط باللون البرتقالي، وهو ارتباط مستمر حتى هذا اليوم. يحتفل الإيرلنديين البروتستانت بالفوز بهذه الحرب. قام البروتستانت بمحاربة الكاثوليك الإيرلنديين مرة أخرى طوال القرن 17. تلاشت الفروق بين الإيرلنديين الغيليين والإيرلنديين النورمانديين، وعادت القوانين الجزائية القديمة إلى جانب القوانين الجديدة، وتراجعت ملكية الكاثوليك للأراضي بشكل كبير. لم يكن لدى الكاثوليك حق التصويت أو تولي المناصب العامة، ولم يحق لهم إدارة المدارس ولا الدخول إلى المهن القانونية ولا حمل السلاح أو الحصول على رتب عليا في الجيش. ومع ذلك لم يكن من غير القانوني أن يعتنق الإيرلندي الكاثوليكية. ففي ذلك الوقت كان الإنجليز أكثر قلقا بشأن السيطرة على الكاثوليكيين بدلا من تحويلهم. لذلك كانت الكاثوليكية موقع رقابة شديدة وازدراء، لكنها لم تكن بالضرورة غير قانونية. ومع ذلك استمرت الكاثوليكية بقوة في إيرلندا في بداية القرن 18، حيث كان 75 من البلاد لا يزالون كاثوليكيين، ويحكمهم من هم أقل من 25%. رغم هذا جعل الإنجليز أمر اعتناق البروتستانتية أمر مغري، حيث يمكنك الإعلان علنا عن نبذ الكاثوليكية والتحول إلى العقيدة البروتستانتية لتسترد كل حقوقك. ولهذا قام بعض الأشخاص بذلك الأمر، لكن الكثير لم يقم بذلك. وفي عام 1707 أصدرت الملكة آن خليفة الملوك المشتركين ويليام الثالث وماري الثانية قوانين الاتحاد، التي دمجت ممالك إنجلترا واسكتلندا في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى. وهنا لم تعد إيرلندا مجرد ممتلكات لإنجلترا، بل أصبحت جزء من الإمبراطورية البريطانية، والتي ستصبح خلال القرنين التاليين أكبر إمبراطورية في التاريخ. مقارنة بالقرن 17 عندما تم إراقة الدماء في جميع أنحاء جزيرة إيرلندا واندلعت الثورات والصراعات الدينية والحروب الأهلية، كان النصف الأول من القرن 18 وقت أقل عنف في إيرلندا. يشار لهذا الوقت في التاريخ الإيرلندي باسم الفترة الطويلة. حدث تطور كبير في الناحية الاقتصادية والاجتماعية والهندسة المعمارية في تلك الفترة. ولدت شخصيات مشهورة مثل جوناثان سويفت من دبلن، والمعروف بأعماله مثل رحلات جوليفر وإدموند بيرك، والذي كان أيضا من دبلن، والذي كان سياسي وفيلسوف. هذا التقدم كان متمركز أكثر في المدن. أما إيرلندا خارج المدن فكانت مكان ريفي يعتمد على الزراعة الاستعمارية، وكان العديد من ملاك الأراضي إنجليز، ولم يكونوا يعيشون في أراضي إيرلندا بشكل مستمر. وعلى الرغم الحكم البروتستانتي الإنجليزي الصارم، إلا أن إيرلندا أصبحت مكان فيه خليط من الثقافات متميز تعيش جنبا للجنب. وفي عام 1740 ضربت إيرلندا مجاعة مدمرة ناتجة عن البرد الشديد غير المعتاد، وتوفى حوالي 400 ألف إنسان في ذلك الشتاء، وهاجر 150 ألف آخرين إلى المستعمرات البريطانية. تفاقم الوضع بسبب الجفاف الشديد في الربيع التالي، حيث كان الكثير من المتضررين من السكان المدن المفلسين. توفى حوالي 400 ألف وهاجر 150 ألف، والذين يمثلون حوالي 30% من سكان إيرلندا في ذلك الوقت. لكن حافظت إيرلندا على دينها، وفي الخمسينات من القرن 18 بدأت في فقدان ميزة أخرى في هويتها، وهي اللغة. ففي القرن 18 أصبح التكلم بلغتين أمر أكثر أهمية بالنسبة للشعب الإيرلندي، حيث يتيح لهم معرفة اللغة الإنجليزية التفاعل مع المجتمع الإنجليزي الأكثر ازدهارا. ومن هنا بدأت اللغة الإيرلندية في التراجع في القرن 19، حيث غادر الكثير من الإيرلنديين إلى أجزاء أخرى من الإمبراطورية البريطانية أو دول جديدة مثل الولايات المتحدة وكندا، والتي تتحدث الإنجليزية. أصبحت الإنجليزية مشتركة لدرجة أن الكثير خارج إيرلندا والمملكة المتحدة غالبا ما يكونون غير مدركين لوجود لغة منفصلة عن الإنجليز في إيرلندا. بدأت الأجواء السياسية في إيرلندا تتغير في الستينات والسبعينات من القرن 19، حيث كانت إحدى الأسباب الرئيسية لمثل هذا التغيير هي حرب الاستقلال الأمريكي. بسببها رفع البريطانيين العديد من الحظر على الخدمات الكاثوليكية الإيرلندية في الجيش، ونقلوا العديد من الإيرلنديين للقتال في صفوف بريطانيا في الحرب. ومع ذلك كان العديد من البروتستانت الإيرلنديين منحازون إلى الجانب الأمريكي في هذه الحرب، فهم شعروا أيضا أنه يجب عليهم حكم إيرلندا بمفردهم بأقل قدر من التدخل من لندن. قدم الإيرلنديين الإسكتلنديين في أولستر دور هام في حرب الاستقلال، وخلال هذه الفترة منح الإنجليز الكاثوليك الذين يملكون أراضي حق التصويت لتأمين ولائهم للتاج. وبحلول 1783 شارك العديد من الإيرلنديين في انتفاضة ناجحة ضد إنجلترا. وعلى الرغم من أن الكثير من الإيرلنديين كانوا في قارة أخرى خلال حرب الاستقلال الأمريكي، لكن بدأ البرلمان الإيرلندي في فترة في تاريخه يعرف باسم برلمان غرانتون على اسم هنري غرانتون المتحدث المشهور. قام هنري بتقديم طلبات مماثلة لما قدمه الأمريكان من الحكومة البريطانية. كان الإيرلنديين أقل ثورية ولم يسعوا لقطع العلاقات مع بريطانيا كما فعل الأمريكان، لكن البريطانيين لم يكونوا مستعدين للتعامل مع صراع آخر. يبدو أن الإنجليز تعلموا من درس الحرب ضد الأمريكان، لهذا في عام 1782 سمح البريطانيون للبرلمان الإيرلندي بالمزيد من الحكم الذاتي للبلاد. لم تكن هذه تنازلات حقيقية، حيث أن السيطرة على إيرلندا كانت لا تزال من لندن. لن توقف هذه التنازلات المشاعر القومية والتفكير السياسي الجديد الذي كان ينتشر في جميع أنحاء العالم الغربي. وفي عام 1789 ثار الشعب الفرنسي ضد ملكيته وأطاحوا بها وأعلنوا الجمهورية، وكانت هذه الحركة أكثر إلهاما للإيرلنديين، خاصة بعد أن رأوا أن برلمانهم كان عاجز تقريبا عن القيام بأي شيء. وفي عام 1791 في بوليفاس بشمال إيرلندا شكلت مجموعة من البروتستانت الجمعية المتحدة للإيرلنديين بقيادة رجل يبلغ من العمر 28 عام يدعى ثيوبالد ويلفتون. اتخذت الجمعية المتحدة للإيرلنديين منظور فريد لمفهوم استقلال إيرلندا، مستوحى بشكل كبير من الفرنسيين. كانت واحدة من الأفكار الجديدة هي التحالف بين البروتستانت والكاثوليك، حيث يعمل الإيرلنديين الكاثوليك والبروتستانت معا في دولة واحدة لتحقيق الاستقلال. بدأ ويلفتون في البحث عن حلفاء في الداخل والخارج ليتشكل تحالف مع مجموعة من الإيرلنديين الكاثوليك من الطبقة الوسطى يعرفون باسم الدفاعيين. كان الإيرلنديين يسعون للمساعدة من الفرنسيين، حيث سافر ويلفتون إلى فرنسا للقاء الحكومة الثورية. وعندما التقى ويلفتون بالحكومة رسم صورة غير واقعية عن بلاده، حيث قال لهم أن جميع الإيرلنديين يفضلون فرنسا ومستعدون للانتفاضة الموحدة. كانت الحقيقة أن إيرلندا مقسمة بشدة دينيا وسياسيا، ولم تكن هناك ثورة موحدة مضمونة، وكان عليهم التغلب على هذه العقبة. وافق الفرنسيون على الدعم، وفي عام 1796 تم إرسال قوة عسكرية تضم 15,000 جندي إلى إيرلندا بقيادة الجنرال لازار هوش. هذه القوة تفوقت بمفردها على عدد من القوات البريطانية في إيرلندا، وبالاشتراك مع القوات الإيرلندية كان لديهم إمكانيات مرعبة لطرد بريطانيا من إيرلندا، وكان بإمكانهم أن يمهدوا الطريق لغزو فرنسي لبريطانيا. الغريب أن هذه البعثة فشلت رغم كل عوامل النجاح ولا يعلم السبب. منعت الأحوال الجوية السيئة في ديسمبر الهبوط الأول، وقال ويلفتون والذي شعر بالحزن الشديد أن البريطانيين حظوا بأكبر حظ لهم منذ الأرمادة الإسبانية. وعندما ردت بريطانيا على الحادث فرضت قمع شديد على الإيرلنديين، فتم حرق المنازل والقبض على الناس وقتلهم وتعذيبهم ليتصاعد التوتر في البلاد. بدأت الانتفاضة في مايو من عام 1798، وفي يونيو استطاع الثوار في شمال إيرلندا سيطرة على معظم المنطقة، لكن القوات الموالية لبريطانيا كانت أكثر منها وقمعتها. تم ارتكاب فظائع من الجانبين، حيث كان الاغتصاب والقتل للمدنيين شائع من قبل الجيش البريطاني والجيش الموالي، ولكن الثوار ارتكبوا جرائم أيضا. ففي حادثة مشهورة قاموا بقتل عدد من المدنيين البروتستانت في حظيرة وأضرموا النار عليها. وفي 22 أغسطس وصلت قوات فرنسية، لكنها كانت قوة صغيرة جدا تضم حوالي 1,000 رجل. لم تكن هذه القوة كافية لكسر الهجوم البريطاني، وفي أكتوبر خسرت الانتفاضة وتم القبض على ويلفتون بينما كان يحاول الهرب في إحدى السفن، وبدلا من مواجهة الإعدام العلني انتحر. أدت هذه الأحداث لدفع الإيرلنديين للاتجاه المعاكس لما كانوا يحاولون تحقيقه، حيث فقد الإيرلنديين كثير من المكاسب التي حصلوا عليها سابقا، فتم حل برلمان إيرلندا وأصبحت تحت الحكم المباشر للبرلمان الإنجليزي. ومع انضمام بريطانيا وإيرلندا قانونيا لم تعد الأغلبية الكاثوليكية في إيرلندا مشكلة كبيرة، لأن البلد يضم بريطانيا ككل وهي ذات أغلبية بروتستانتية. مع بدء حروب نابليون ضد أوروبا، بريطانيا كانت لا تريد وقوع أي صراع داخل إيرلندا، لكنها كانت مضطرة لإخضاع الجزيرة بشكل أكبر. أصبحت إيرلندا عضو كامل في المملكة المتحدة وتتمتع بعدة مزايا سياسية واقتصادية، ولكن كان هناك تفضيل للنخب البروتستانتية. ظلت وجهة نظر الكثير من الشعب الكاثوليكي ثابتة، خصوصا عندما وعدت الحكومة مرة أخرى بتقديم بعض الحقوق للكاثوليك، لكنها تخلت عن هذه الوعود بتأثير من الملك جورج الثالث. ظلت العديد من المناطق في إيرلندا فقيرة، لهذا بقت فكرة المقاومة والثورة بين الشعب. ومن هنا حاول رجل إيرلندي مغترب في فرنسا يدعى روبرت إيميت البدء بثورة جديدة. صمم إيميت أسلحة جديدة وقام بتدريب مجموعة من الجنود ووضع خطة مفصلة للثورة. الخطة تبدأ بالسيطرة على قلعة دبلن، لكن عندما وقعت ثورته في عام 1803 لم تكن كما توقعها وكانت صغيرة. قتل أقل من 100 شخص من الجانبين، وتم القبض على إيميت وإعدامه. وعلى الرغم من أن ثورته كانت حادثة ثانوية بين العديد من الثورات في إيرلندا، إلا أنه يذكر بشكل أكبر لكلماته قبل تنفيذه حكم الإعدام، حيث قال: لا يكتب أحد نعي، فلا يجرؤ أحد يعرف دوافعي على تبريرها، فلا يدع الخرافة أو الجهل يفرق بينها وبيني، دعها ترقد في النسيان والسلام، ودع قبري يبقى بلا نقش، وذكرياتي ترقد في النسيان حتى يتمكن الآخرون في وقت آخر من الإنصاف لشخصي، وعندما تحتل بلادي مكانها بين أمم الأرض حينها وليس قبل ذلك يمكن كتابة نعي. ظلت إيرلندا في حالة مماثلة لما هي عليه خلال القرن الماضي، حيث كان البروتستانت يحتكرون سلطة البلاد وظل الكاثوليك مستعبدين في أرضهم. كانت ملكية الأراضي البروتستانتية وخاصة من الملاك الغائبين، وكان هناك نقص للتنمية الزراعية، يعني أن الزراعة كانت تعاني بشدة في الطبقات الدنيا في إيرلندا، حيث أن المحاصيل كانت ضعيفة، وهذا أدى إلى المجاعات والوفيات المتكررة بين عوام 1816 حتى 1842. حدثت 16 حالة من المجاعات الطفيفة إلى الكبرى في إيرلندا، أهمها كانت في عام 1816 والتي يطلق عليها اسم عام الصيف المفقود. تسبب ثوران بركان في أندونيسيا في حجب الشمس بالغبار والأتربة، وسقطت الثلوج في يونيو ويوليو وانخفضت محاصيل الزراعة بشكل حاد، وعانت إيرلندا التي تعتمد على الزراعة الذاتية بشكل كبير. المشاكل زادت برفع الضرائب، من بينها الضرائب التي فرضت على الكاثوليك لدعم الكنيسة البروتستانتية، ولهذا زادت حدة الفقر والاضطرابات، مما أدى إلى زيادة العنف والجريمة، لتصبح الأرياف في إيرلندا مكان خطير ومضطرب. وفي عام 1823 بدأ دانييل أوكونيل الكاثوليك الثري جهود لتغيير الوضع في إيرلندا، حيث كان يعتقد أن الكثير من مشاكل إيرلندا سببها بقاء الكاثوليك في المرتبة الثانوية، وكان يرى أنه من المفيد جمع صوتهم لتحقيق تأثير إيجابي على البلاد. لهذا أسس جمعية الكاثوليك، وهي مجموعة من الكاثوليك الداعمين لأفكاره، وكانت تكلفة الانضمام للجمعية بنس واحد شهريا. هذا الأمر جذب الفقراء الذين تضرروا بشدة من الوضع، وخلال 5 سنوات قام أوكونيل بالخطوة الجريئة بالترشح للبرلمان ليصبح أول كاثوليكي يفعل ذلك منذ القرن 17، وبالفعل فاز في هذه الانتخابات. وافق رئيس الوزراء آرثر ويزلي بطل حروب نابليون والمولود في دبلن على أن يكون من حق الكاثوليك الإيرلنديين التصويت ودخول البرلمان، رغم أن هذا السماح شمل جزء صغير جدا من السكان الكاثوليك والذين كانوا من الأقلية الثرية. بعد دخول أوكونيل للبرلمان قضى مسيرته في محاولة عكس أعمال الاتحاد. لم يكن أوكونيل متمرد أو ساعي للاستقلال، لكنه أراد أن يرى إيرلندا تمتلك المزيد من الحكم الذاتي وأن يعود البرلمان للحكم. كان يعتقد أنه لا يمكن لإيرلندا أن تزدهر تماما إذا كانت تحكم بالكامل من لندن. لم ينجح في جهوده للحكم الذاتي، لكن من خلال تجمعاته واحتجاجاته والتي كان يؤمن بشدة بأنها يجب أن تتم بشكل سلمي، كان ذلك قوة فعالة في تحشيد صوت الإيرلنديين. كان طبيعته السلمية مفيدة في عكس النظرة البروتستانتية التي تعتقد أن الكاثوليك كانوا متمردين، وخففت من مخاوف البروتستانت من أن ذلك سيؤدي إلى مشاكل وانتفاضات. وعلى الرغم من أن هذه الحركات استمرت، بدأت إيرلندا تواجه تهديد جديد من غزاة جدد عبر أوروبا. كان ذلك الطاعون يتحرك نحو الغرب ويؤثر على ملايين الأشخاص في بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. لكن عندما وصل إلى إيرلندا في عام 1845 كانت الضربة الأشد بين هذه الدول. كانت إيرلندا تشهد انتعاش سكاني، فقد بلغ عدد سكانها 8 ملايين إنسان، وكانت تعتمد بشكل كبير على محصول واحد وهو البطاطا، وبالتحديد نوع واحد فقط من البطاطا، والذي أصبح مهدد وغير صالح للأكل، وهذا أدى لمجاعة. عرفت هذه المجاعة في تاريخ إيرلندا باسم غورتامور أو الموت الكبير، والمعروف بشكل أكبر باللغة الإنجليزية باسم مجاعة البطاطا الإيرلندية. تسبب الطاعون والذي تسببه فيروسات تراه وفيسون إلى وفاة ما يقارب 2 مليون شخص وهجرة العديد، حيث كانت استجابة الحكومة البريطانية محدودة في البداية. وفي عام 1846 وصل جون راسل ليكون رئيس الوزراء لبريطانيا، وقام بتنفيذ سياسة اقتصادية حرة وأوقف شحنات الطعام معتقدا بأنها ليست من مسؤوليات الحكومة. تفاوتت الردود من بين الملاك الأراضي البريطانيين، حيث أن بعضهم تعرض للإفلاس عندما حاول مساعدة الفقراء الإيرلنديين، في حين أن الكثير من مالكي الأراضي الغائبين طردوا العمال المفلسين. وفي مواجهة وفاة الناس جوعا ومرضا في الشوارع، ذكر أحد المسؤولين الحكوميين الرئيسيين المتورطين في الجهود الاستعمارية تشارلز تريفيليان في تصريح غريب، وقال أن المجاعة كانت درس من الله وأنها عقاب للكاثوليك، وكان من الضروري تعليمهم عدم الاعتماد على الحكومة. لا تزال هذه الحادثة واحدة من أكثر القضايا جدلا في تاريخ العلاقة البريطانية والإيرلندية حتى هذا اليوم، حيث يستمر البعض إلى الجدل بين الإيرلنديين كانوا مسؤولين بشكل أساسي عن مجاعتهم، في حين يجادل الآخرين بأن الإنجليز كانوا مذنبين بارتكاب إبادة جماعية، وآخرون يقولون بأنه لا يمكن إلقاء اللوم على جانب واحد وأن كلا الجانبين ارتكبوا أخطاء في حدث لم يكن بالإمكان إيقافه. وفي عام 1847 توفى ما يقارب 400,000 إنسان، وتوفى الكثير منهم من الأمراض قبل أن يقتلوا جوعا. وبعد عام بسبب هذه الفوضى برزت ثورة فاشلة في عام 1848، ولهذا هاجر العديد من إيرلندا. كانت الهجرة من إيرلندا شائعة في القرن 19، ولكن المجاعة تسببت في زيادة العدد بشكل كبير، حيث تزاحم الإيرلنديين في قوارب خطرة للبحث عن فرص في بريطانيا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة، وعاد البعض إلى إيرلندا بعد ذلك، لكن الغالبية العظمى استمروا في العيش في هذه الدول الجديدة. وبعد وقت أصبح أحفاد المهاجرين الإيرلنديين يفوقون كثيرا عدد سكان إيرلندا نفسها، ففي أمريكا شكلوا مجتمعات كبيرة في مدن مثل بوسطن ونيويورك، ولكنهم تحركوا أيضا غربا في توسع كبير للبلاد، ومع الظروف التي جاءوا منها واجهوا تميز شديد، ولكنهم تمكنوا من الاندماج خلال جيل واحد فقط، ليصبح الإيرلنديين جزء لا يتجزأ من المجتمعات التي هاجروا إليها. وفي نهاية المجاعة في عام 1850 توفى ربع السكان في إيرلندا أو هاجروا، وهو ما يعادل حوالي 1 مليون شخص متوفي و1 مليون مهاجر. استمر الكثير في الهجرة حتى بعد المجاعة، وكان الكثير الذين غادروا خارج أوليستر من بين الإيرلنديين الذين لديهم مهارة وتعليم، وهذا أمر تسبب في تدهور المجتمع الإيرلندي بشكل كبير. ولكن من بقى كان لا يزال كاره للإنجليز، لهذا تلاشت الحركات السلمية تحت قيادة دانييل أوكنيل للتحول لحركات أكثر عنفا. هذا الشعور المتمرد امتد حتى بين المهاجرين في الخارج، لتظهر العديد من المجموعات الانفصالية الإيرلندية في الولايات المتحدة مثل كلونغال وجمعية الجمهورية الإيرلندية والمعروفة أيضا باسم الأثينيين. وخلال العقد الخامس بعد المجاعة كان هدف الإيرلنديين الرئيسي يتمحور حول الإصلاح والمقاومة والانتقام في الداخل والخارج. وفي عام 1867 ظهرت حركة تمرد في إيرلندا، وفي أواخر الستينات وأوائل السبعينات بدأ العديد منهم والذين كانوا من المحاربين القدامى في الحرب الأمريكية هجمات على الحدود الكندية والتي تحولت لاشتباكات. كانت هذه الحركة تهدف إلى تحريض العديد من الإيرلنديين الكنديين على الانتفاض والضغط على الحكومة البريطانية لتخفيف قبضتها على إيرلندا، لكن هذه الهجمات فشلت، واستنكرت الحكومة الأمريكية هذه الهجمات، واستمرت جمعية الجمهورية الإيرلندية في مقاومتها ضد السيطرة البريطانية على الجزيرة، ولجأت لهجمات عنيفة. لكن في عام 1878 عاد طاعون البطاطا إلى إيرلندا، مما أشعل ما حمل اسم حرب الأراضي. فشلت المحاصيل، فانتشر الجوع والفقر وتدهور الاقتصاد، وكان تهديد عودة المجاعة الكبرى يقلق الإيرلنديين بشكل كبير. لهذا برزت الجمعية الوطنية الإيرلندية الأراضي تحت قيادة مايكل ديفيد. طالب ديفيد بالحقوق للمزارعين. تتمثل أهداف المجموعة إلى ثلاث نقاط أساسية، وهي الإيجار العادل والثبات في الإقامة وحرية البيع. أرادت الجمعية تمكين مزارعي الإيجار من سلطة أكثر من أصحاب الأراضي الغائبين، وعكس الآثار السلبية للحكم الإنجليزي على الأراضي، حيث كان يشعر الإيرلنديين من أن هذه الأراضي سرقت بشكل ظالم من أسلافهم. وكان أحد أكثر وسائل المقاومة فعالية هي مقاطعة الأعمال التجارية ومن يتعامل مع أرباب العمل الفاسدين أو ظالمين للشعب الإيرلندي. وكان الكابتن تشارلز كانينغهام بوكيت هو أول من دعم هذا الأمر لتحمل خطته اسمه وتنتشر في إنجلترا. واصل رئيس الوزراء البريطاني ويليام غلادستون عمله لمحاولة إعادة الأراضي، لكنه فشل بالقيام بذلك. وفي عام 1875 تم انتخاب تشارلز ستيوارت بارنيل في البرلمان ليعمل مع غلادستون في تغيير أكبر، وهو الانتقال لحكم ذاتي للإيرلنديين، ليس الاستقلال ولكن من خلال برلمان إيرلندي والحكم بشكل ذاتي. بعد ذلك تحالف مع الأثينيين والجمعية الوطنية الإيرلندية للأراضي، وهو أمر أثار قلق الإنجليز. وفي عام 1886 تم تقديم مشروع قانون الحكم الذاتي للبرلمان، لكنه تم رفضه خشية أن يؤدي ذلك إلى تفكيك الإمبراطورية بشكل كامل. بعد ذلك خسر حزب غلادستون السلطة. توفى بارنيل في عام 1891 عن عمر يناهز 45 عام بسبب الالتهاب الرئوي، وتفككت هذه الحركة بشكل كبير، لكن روحها لم تنتهي وتزامنت مع اهتمام متجدد بالقومية الإيرلندية والهوية الإيرلندية. تحدى الشعب الإيرلندي الثقافة التي شعر بأنها أصبحت أجنبية في محاولة لإنقاذ ثقافتهم من الانقراض. عادت العادات والثقافة والتاريخ وأحياء اللغة في العصر الحديث، ومع الحديث حول الحكم الذاتي تأسست منظمات مثل كونراد ناغلاكا والمكرسة للحفاظ على اللغة الإيرلندية. عاش الكثير من الشخصيات العظيمة مثل أوسكار ويلد وويليام بيتلر بيز في ذلك الوقت، وكان الحكم الذاتي أمر مغري لإيرلندا باستثناء أولستر، حيث كان السكان ولا سيما الكنيسة البروتستانتية والنظام البرتقالي يعارضون هذا الأمر. وفي عام 1912 عادت قضية الحكم الذاتي لإيرلندا إلى طاولة البرلمان، تمت الموافقة عليها وتطبيقها في سبتمبر من عام 1914. كان على بريطانيا اتخاذ إجراء لتأمين الحكم على إيرلندا ومنح البلاد برلمانها الخاص مرة أخرى. وعلى الرغم من هذا لم يكن الجميع راضي، حيث وقع ما يقارب النصف مليون اتحادي على ميثاق التحالف في أولستر في 28 من سبتمبر في ذلك العام، وأقسموا بأن يستخدموا أي وسيلة ضرورية لمنع الحكم الذاتي. كان أول رجل يوقع هو السير إدوارد هنري كارسون، وفي العام التالي تم تنظيم ميليشيا عرفت باسم القوة الطوعية في أولستر بمئة ألف رجل مستعد للذهاب إلى حرب للدفاع عن مكانهم في الإمبراطورية البريطانية. وقالوا بأنهم حتى لو كانت لندن هي التي قدمت الحكم للإيرلنديين فإنهم سيكونون ضد ذلك. شكل القوميين الإيرلنديين الجيش الإيرلندي الطوعي والجيش الإيرلندي الشعبي كردة فعل لتبدو الجزيرة على شفا حرب أهلية. وكادت الحرب الأهلية قد قامت ما لم تكن هناك مشاكل خارجية. ففي عام 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى، وجرى سحب الإمبراطورية البريطانية مع إيرلندا في الحرب ضد ألمانيا والنمسا والعثمانيين. اضطرت بريطانيا إلى التركيز على الحرب وعلقت مشروع الحكم الذاتي حتى نهاية الصراع. وعلى الرغم من أنهم كانوا يرغبون في تجميد إيرلندا طوال فترة الصراع، إلا أن هذا الأمر لم يحدث، حيث كان لدى الإيرلنديين آراء مختلطة بشأن مشاركتهم في الحرب. وافق العديد من القوميين الإيرلنديين على أن ألمانيا تشكل تهديد لهم بقدر ما تشكل تهديد لبريطانيا، على الرغم من أن القلة القومية اختلفوا وكانوا يفضلون تشكيل قوة دفاعية بدلا من خوض الحرب. قاتل 200 ألف جندي إيرلندي في الحرب العالمية الأولى، ومات 30 ألف في الجيش البريطاني، بينما مات 20 ألف آخرون قاتلوا في جيوش أخرى مثل الجيش الأمريكي. وفي اليوم الأول من معركة سوم قتل أكثر من 5000 رجل من فرقة 36 من أولستر. ومع وجود العديد من الإيرلنديين في جبهات القتال في الخارج، استغل الإيرلنديين المتبقون في الوطن الفرصة التي جاءت خصوصا مع تشتت بريطانيا لتبدأ الثورة في إيرلندا. لم تكن هذه الثورة الأكثر دموية في تاريخها، لكنها ربما كانت الأكثر أهمية. عندما كانت بريطانيا مشغولة بالحرب، شعر القوميون الإيرلنديون الراديكاليون بأنه قد حان الوقت للتحرك، فبدأوا بالتخطيط للتمرد، بل أنهم حاولوا الحصول على مساعدة من الألمان. وعلى الرغم من منع الأسلحة الألمانية من قبل البحرية البريطانية، إلا أنه في 24 من إبريل من عام 1916 يوم الفصح، استولت مجموعة من الراديكاليين الإيرلنديين على المباني العامة الرئيسية في دبلن، وأعلنوا عن تأسيس الجمهورية الإيرلندية المستقلة، ورفعوا الألوان الثلاث الإيرلندية التي تم إنشاؤها في عام 1848، وكانت نموذج من علم الجمهورية الفرنسية، ورمز اللون الأبيض في وسط اللون الأخضر والبرتقالي على أمل لتوحيد الكاثوليك والبروتستانت. كانت بريطانيا غير مستعدة، لكنها ردت بشكل قاسي، حيث قتل 485 شخص من كلا الجانبين، وأصيب الآلاف، ودمرت العديد من المناطق في دبلن في هذا القتال، وتم القبض على قادة التمرد وأعدامهم. لم يشارك الكثير من الإيرلنديين في هذه الثورة، ولكن عاقبت بريطانيا بشكل مفرط إيرلندا على الانتفاضة من خلال فرض القانون العسكري واعتقال العديد من الأشخاص الأبرياء، وذلك أشعل شعور ثوري كبير بين الشعب. فاستغل السياسي الإيرلندي الرائد سين فون، والذي اتهم بشكل خاطئ بالانتفاضة، الوضع، وأنشأ برلمانه الخاص والذي حمل اسم ديلارا، رافضا الحكم البريطاني، وأنشأ الجيش الجمهوري الإيرلندي للدفاع عن قضيته. وعندما بدأت بريطانيا التجنيد في إيرلندا، تفاقم الأمر. لكن عندما انتهت الحرب العالمية الأولى، بدأت الأمور تتحسن بعد بضعة أشهر. ففي 21 من يناير من عام 1919، بدأت حرب الاستقلال الإيرلندية. كان يقود الحركة إيمون دي فاليرا وآرثر جريفيث، والقائد العسكري مايكل كولينز. عادت بريطانيا تعزيز الشرطة الملكية الإيرلندية بقوة عرفت باسم الأسود والبرتقاليين، وذلك بناء على لون زيهم. كانت هذه القوة تتشكل بشكل كبير من المحاربين القدامى من الحرب العالمية الأولى. طردت هذه القوة الجيش الجمهوري الإيرلندي، والذي كان يخوض حرب غير منظمة ضد البريطانيين، بما في ذلك استهداف المدنيين. لكن الأسود والبرتقاليين حصلوا على سمعة سيئة، خصوصا بعد اتهامهم بالاغتصاب والقتل والتعذيب وحرق الأراضي بشكل كامل وقتل الكهنة والسياسيين. وأشهر حادثة كانت حادثة قتل توماس ماكورتين، عمدة كورك السابق والثائر، في منزله وأمام أهله. لكن من أشهر حوادث الحرب كان يوم الأحد الدامي في 21 من نوفمبر، حيث أمر مايكل كولينز بقتل عدد من ضباط الجيش البريطاني والمسؤولين عن شبكة المخابرات، وقتل 11 شخص وأصيب 3 آخرون. لهذا ردت القوات البريطانية والمسمى بالأسود والتانز بقتل 3 جنود إيرلنديين كانوا محتجزين، وقاموا بفتح النار على حشود من المدنيين في مباراة كرة قدم. وفي نفس العام منحت الحكومة البريطانية لإيرلندا الشمالية وبلفاست حكم ذاتي، على الرغم من أن الخلافات بين الشمال والجنوب كانت ترجع إلى التاريخ منذ مئات السنين، لأن هذا كان بداية الانقسام بين الدولة الحديثة لإيرلندا وإيرلندا الشمالية، والتي لا تزال جزء من المملكة المتحدة حتى اليوم. واصلت جنوب إيرلندا القتال، لكن العديد من الأطراف على كلا الجانبين كانوا حريصين على إنهاء الصراع. وفي العام التالي بدأت محادثات السلام في أكتوبر من عام 1921. هذه المحادثات حضرها مايكل كولينز وآرثر جريفيث، ولكن لم يحضر إيمون دي فاليرا، مما أغضب الإيرلنديين. لم تكن حالة شمال إيرلندا مطروحة للنقاش، لتبقى 6 من 32 مقاطعة إيرلندية في المملكة المتحدة. ومع ذلك اتفق الجانبان على تشكيل الدولة الحرة الإيرلندية. هذه الدولة لم تكن مستقلة بنسبة 100%، لكنها كانت تعمل بشكل مستقل إلى حد ما بالطريقة التي تعمل بها كندا. وفي عام 1921 كان البريطانيين قد حكموا إيرلندا لمدة 754 عام. كولينز اعتقد أن هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى نحو خلق دولة إيرلندية حرة بشكل كامل، لكن الآخرون في الوطن مثل دي فاليرا كانوا يختلفون معه، والذي كان يؤمن بأنه لا يوجد إلا استقلال كامل. وفي يناير من عام 1922 أعلنت ديل عن معاهدة مع بريطانيا للتصويت، وأيد 64 عضو هذه المعاهدة، في حين كان 57 عضو ضد هذه المعاهدة. وفي يونيو اندلعت حرب أهلية بين كولينز من جهة وديلافيرا من جهة أخرى. وفي أغسطس من نفس العام توفى جريفيث وقتل مايكل كولينز في كمين. لكن في عام 1923 وبمساعدة بريطانية انتهت الحرب الأهلية بانتصار للدولة الحرة. قتل 3000 شخص في القتال في هذه الحرب. بالنسبة للإيرلنديين فقد قدم الرجال والنساء الذين قتلوا التضحية النهائية من أجل دولة لديها مستقبل جديد. كان الإيرلنديين والإيرلنديين الشماليين يشعرون بالاستياء من بعضهم بسبب المواقف التي اتخذوها، لكن العديد منهم كانوا سعداء بالفصل. بدأت إيرلندا وإيرلندا الشمالية في التكيف مع الحالة الجديدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في وضع معقد نسبيا. كانت الفاشية والشيوعية قد بدأت بالانتشار، وكانت الحرب تلوح في الأفق مرة أخرى في أوروبا. وبالفعل دخلت بريطانيا فيما سيصبح الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا. وعلى الرغم من تشجيع تشرشل وروزولدر في المشاركة الإيرلندية، بقى الإيرلنديين محايدين. زعيم الحكومة في ذلك الوقت هو ديفاليرا، والذي عفي عنه رغم الثورة التي قادها منذ عقد من الزمان، وكان يشعر بأن الأمة ليست في الوضع المناسب للانخراط في حرب كبرى. انضم الآلاف من المتطوعين للقتال في الجيش البريطاني، وعمل مئات الآلاف من الآخرين في وظائف بريطانية. أما شمال إيرلندا فباعتباره جزء من المملكة المتحدة فقد شارك بشكل كامل في الحرب، وتعرض للقصف من قبل القوات الجوية الألمانية بسبب أهميتهم البحرية الاستراتيجي. وخلال هذا ساعد رجال الأطفاء من الجنوب على الانتعاش، بل قاموا بإيقاف الطيران الألماني. وعند انتهاء الحرب وجد الحلفاء من انحياد الإيرلنديين كان أمر ضار بجهود الحرب، حيث تحدث تشرشل عن ديفاليرا بأنه غير مفيد، بل أن الاتحاد السوفيتي كان ضد انضمامهم للأمم المتحدة، مدعيا بأن الإيرلنديين كانوا يشعرون بالتعاطف مع الفاشيين. وفي عام 1949 أصبحت الدولة الحرة الإيرلندية جمهورية مستقلة بشكل كامل. على الرغم من الاستقلال النهائي لم تختفي رغبة الوحدة بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية. ظلت الأقلية الكاثوليكية الكبيرة في شمال إيرلندا موجودة، وظل البروتستانت والكاثوليك منفصلين عن بعضهم البعض. كان الكاثوليك يشعرون في الغالب بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية فيما يتعلق بالتوظيف والتعليم والمعيشة. وكانت الصعوبات الاقتصادية في شمال إيرلندا تثير قلق المجتمع البروتستانتي بشأن التهديدات الخارجية، ولا سيما انقلاب قومي إيرلندي. وفي عام 1968 تأسست جمعية حقوق المواطنين في شمال إيرلندا بهدف ضمان حقوق الكاثوليك بنفس الفرص والحقوق المتاحة للبروتستانت. أدت هذه الاختلافات إلى صراع في شمال إيرلندا عرف باسم المشاكل بين المنظمات العسكرية الإيرلندية، وهي العسكرية الإيرلندية الموالية لأوليستر والجيش البريطاني، وسرعان ما تحول الأمر إلى صراع سياسي وعرقي بدلا من مناقشة فعلية حول الكاثوليكية والبروتستانتية، حيث دافع الموالون للأوليستر على اتحادهم مع بريطانيا، وهاجموا الإيرلنديين على ما رأوه كغزو قديم على جزيرتهم. اشتبك المحتجون في الشوارع، وعندما خرج الأمر عن السيطرة هاجم الجيش البريطاني المنطقة في عام 1969، حيث قتل المدنيين والشرطة والجنود في اندلاعات العنف. وظهر الجيش الجمهوري الإيرلندي مرة أخرى ملتزمة بالمحاربة لحقوق الكاثوليك في المنطقة. بدأ الكثير من الإيرلنديين يخشون من أن الحكومة البريطانية قد اتخذت جانب للإيرلنديين الشماليين، أو على الأقل فشلت في حمايتهم، ليبدأ الجيش الجمهوري الإيرلندي في حملات عنف وحرب غير تقليدية في المنطقة، وذلك بتفجير أهداف محددة ذات أهمية وطنية واقتصادية لشمال إيرلندا. وفي عام 1972 وضعت شمال إيرلندا مرة أخرى بالحكم المباشر من لندن. استمر الجيش الجمهوري الإيرلندي في الحرب، وأصبح هدفه توحيد إيرلندا وطرد البريطانيين بشكل كامل. أدى التصرف الذاتي للموالين للاتحاد إلى اعتداءات عنيفة، وتدخلت الحكومة البريطانية بشكل رئيسي لتأمين المنطقة وإنهاء العنف. وفي عام 1974 قاد الجيش الجمهوري الإيرلندي عمليات تفجير لعدد من الجنود في اسكتلندا. وفي عام 1976 قتل السفير البريطاني في إيرلندا. وفي عام 1979 قتل ابن عم الملكة إيرل ماونت باتون في بورما. وفي عام 1984 تم استهداف مارغريت تاتشر في محاولة فاشلة. طلب الكثيرون بشدة حل النزاع في التسعينات، وفي عام 1994 أعلنت الحكومة البريطانية أنها ليست لديها مصالح شخصية في إيرلندا وتسعى للدفاع بشكل موضوعي عن إرادة الأغلبية. أعلن العديد من القوات الجمهورية الإيرلندية التوقف عن القتال لتبدأ محادثات السلام. انضم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون والذي كانت له أصول إيرلندية في هذه المحادثات، لكن أعمال العنف عادت بعد أن شعر الجيش الجمهوري الإيرلندي أن المحادثات السلمية طويلة جدا. ولكن بحلول عام 1997 عادت الهدنة مع رئيس الوزراء توني بلير. وفي اليوم الجمعة العظيم في العاشر من إبريل من عام 1998 تم توقيع اتفاق بلفاست، رغم أن الجيش الجمهوري الإيرلندي لم يعلن حقا نهاية حملته المسلحة إلا في عام 2005. في المجموع قتل 3532 شخص وأصيب أكثر من 47 إنسان. هذه المسألة مستمرة حتى اليوم وهو أمر يعود لقرون سابقة كما عرضت في هذه السلسلة. بالنسبة للقرن الحالي فهو يعتبر عصر ذهبي لإيرلندا، حيث أنه في العقد الأول من الألفية كان الاقتصاد قوي لدرجة أنه أطلق على إيرلندا اسم تايجر سيلتيك. لكن دخلت إيرلندا في حالة ركود في عام 2008، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقارب 15% وعادة الهجرة والتي كانت شائعة في الماضي بشكل مؤقت، لكنها تحولت منذ ذلك الحين إلى الأفضل. واقتصاديا أطلق على إيرلندا منذ عام 2014 اسم فينيكس سيلتيك. لكن اللغة الإيرلندية استمرت في التدهور، بل أن هناك من يؤمن بأنها من اللغات المهددة بالانقراض. بهذا انتهيت من هذه السلسلة المهمة حول تاريخ إيرلندا وهي جزء من مشروع تاريخ المملكة المتحدة. قريبا سأقوم بنشر سلسلة جديدة حول تاريخ اسكتلندا، أتمنى أن تكون السلسلة قد حازت على رضاكم. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.